إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواء السرور أن توجه إلي دعوة شريفة غالية على نفسي، وذلك لشرف الموضوع الذي تتعلق به. هذه الدعوة من مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، للحديث حول موضوع حبيب وعزيز على نفوسنا جميعا وعلى جميع المسلمين. ذلكم الموضوع هو حياة الإنسان الحقيقية، أعني به العقيدة الصحيحة. والعقيدة الصحيحة إنما قامت برجال نذروا أنفسهم لها ووهبوها لهذه العقيدة، مضحين في كل ذلك بكل ما يملكون، بالنفيس والغالي الثمين من الأوقات والأعمال والأموال، ويرون ذلك قليلا لأنهم ينتظرون ثوابا جزيلا من الله تبارك وتعالى. فأعلام أهل السنة حملت العقيدة الصحيحة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم مكانة في نفوس المسلمين الذين عرفوا هذا الدين معرفة حقيقية وتذوقوا حلاوته وشربوا من صافي منيئه، فأضاء لهم الدرب وأنار لهم الطريق، فاقتدوا في ذلك كله برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرت العقيدة الصحيحة ذكر أعلامها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بنصرتها على مر العصور والدهور وفي مختلف الأقطار والأمطار. فهؤلاء إذا ذكروا اطرأست الأعناق وأطغت النفوس وأطغت الآذان إلى سماع سيرهم. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام في عصرنا الحديث هو صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث الحافظ الفقيه المحدث الأصولي المرشد النحوي اللغوي المؤرخ الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الحسني رحمه الله تعالى وجميع علماء الإسلام. هذا الرجل صار صيته وذكره في الآفاق وشرق وغرب وله جهود مشكورة وأعمال مبرورة وآثار واضحة في الكتب مذكورة مذكورة. ما يزال الناس يرتكبون منها ويستفيدون منها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا العلم العظيم دعيت إلى إلقاء كلمة عن جهوده رحمه الله تعالى في العقيدة. وجهوده وجهود أمثاله لا يكفيها نصف ساعة أو ساعة ولا يكفيها ساعتان، بل الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى جهوده أحسن فليقرأ ما كتب، إن لم يكن قد التقى بمن عاش معه وتتلمذ على يديه وأصغى إليه وأخذ عليه فلا أقل من أن يقرأ كتبه، فحينئذ سيجد مصداق ما أقول. فهذا الرجل رحمه الله تعالى لم يعش حياة طويلة، وإنما حياته الطويلة باعتبار ما خلف وورث، وإلا هي فهي باعتبار الأيام خطيرة. وكم من الناس عمره قصير ولكن أثره عظيم وكثير، وكم من الناس عمره طويل ولكن أثره لا يذكر. هذا إن جاء شبابا لا عليه ولا له. وشيخنا رحمه الله تعالى من الصنف الأول ممن قصر عمره وكثر علمه وخيره وساع فضله وانتشرت في الناس آثاره النافعة. فهذا الشيخ كما سمعنا حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الحسني أحد أعلام هذه البلاد في المنطقة الجنوبية رحمه الله تعالى، ولد ونشأ وترعرع وتلقى العلم وتوفي بمكة المكرمة بعد حج عام 37 و300. فقد ولد آخر ليلة 24 من رمضان عام 42 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ولادته في عام 42 ووفاته في 77 في آخر 77 فكم يكون عمره؟ إن عمره مقارنة بأعمالنا قصير لكن أثره كبير رحمه الله تعالى، إذ عاش 35 عاما. وشهرين 24 يوما، هذه مدة حياته 35 عاما وشهرين 24 يوما، وإن شئت قل 35 و3 أشهر تقريبا، لكن بالتحديد هو هذا عمره. وما مات رحمه الله إلا وقد خلف العلم الكبير، وسنأتي إن شاء الله تعالى بمختصر لحياته لا يحصل أن نتكلم على أثره ونحن لا نعرف كيف نشأ في الجملة ودرج وتخرج إلى ما وصل إليه فأينعت ثمار شجر وأصبحنا نقتطف منها هذا الثمر المبارك. فالشيخ رحمه الله ولد بقرية تسمى بقرية السلام، والسلام هذا في لغة العامة عندنا في المنطقة الجنوبية وفي منطقة جازان بالأخص يطلقونه على شجر السلام، إذ كانت قريته هذه يحف بها شجر السلام من جميع الجهات ويغلق عليها. فولد في هذه القرية وهي تابعة لمدينة المضايا التي تعد حاضرة قبيلة الحكميين، الشيخ من الحكميين، والعامة عندنا يقولون عنهم الحكامية. فالحكميون منسوبون إلى الحكم ابن سعد العشيرة، فرع من ملحد، وهم من أشهر القبائل إذ ينتسبون إلى كهلان ابن سبع. فولد في هذه القرية في آخر رمضان كما قلنا، وهذه القرية تبعد عن مدينة جازان ما يقارب 25 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي. ثم انتقل بعد ذلك مع أسرته، مع أبيه وأمه وأخيه الأكبر منه صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحكمي، انتقل معه إلى قرية الجاضع. وقرية الجاضع هذه تدعى بجاضع بن سبيل، السبيليون أبناء سبيل بن يشرب بن يعرب بن قطان، ولا يزال مئنافهم معروفا إلى يومنا هذا، وقصبته وحاضرته مدينة صامطة التي أنا منها. الشاهد انتقل إلى هذه القرية وهي تبعد عن مدينة صامطة قرابة 4 كيلومترات أو 5 كيلومترات، فنشأ بها لأن والده كان أكثر مصالح بهذه القرية، فأراضيه الزراعية وما يتعلق بأعماله كانت في هذه القرية. فنشأ مع أسرته في هذه القرية في صغره حتى ميز، فلما ميز التحق بأخيه في رعي الغنم، أخوه الشيخ محمد ابن أحمد الحكم أكبر منه سنا، وهو أول شيخ أنه تعلم على يديه، وقد ولي إدارة المعهد العلمي من عام 77 بعد أن توفي الشيخ حافظ رحمه الله، حتى توفي رحمة الله تعالى عليه قبل قرابة 7 سنين أو 8 سنين. الشاهد التحق بأخيه في رعي الغنم، وكان أخوه محمدا قد التحق بكتاب في هذه القرية، فقرأ حروف الهجاء في يوم واحد وأتقنها حفظا وكتابا، أيضا كان ذكيا. ثم في اليوم الثاني قرأ من القرآن ما تيسر من قصار المفصل، وليس كالصغار، فالصغير يعطى السورة والسورتين، وهذا أخذ ما يقارب 10 سور فحفظها به. فواصل بعد ذلك القراءة والشيخ حافظ أصغر منه، فكان يقرأ في الكتاب، وحاجة الناس في ذلك الدين وضعف حالهم تمنع من إلحاق أبنائهم وأولادهم عموما ذكورا وإنابا بالكتاب تعلما وتعليما، لأنهم يحتاجون إلى الصرف عليهم. فلنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي نحن نحييها، فإن المتعلم اليوم يتعلم ويصرف له المعيشة، في السابق تصرفه المعيشة عن التعلم، لأنه لا يجد ما يقدمه للمعلم، ولا يزال في كثير من بلدان المسلمين إلى الآن يصرف على المتعلمين والطلبة. فعندنا هذه النعمة التي كثير من أبنائنا بل ومن إخواننا يغفل عنها ولا يقدرها حق قدرها. فالشاهد تلقى الشيخ محمد تعليمه الأول فأتقن القراءة والكتابة، فوصل أول ما وصل إلى صورة الهجر مع إتقانه للكتابة والقراءة إتقانا بمعنى كلمة الإتقان. فكان بعدما يأخذ الدرس في الكتاب يعود إلى البيت فيعلم أخاه حافظا، فيقول رحمه الله: إن حافظا كان على درجة من الذكاء أشد مما كنت أتصور، فما مرت إلا أيام يسيرة تقل عن الأسبوع حتى أصبح الشيخ يستطيع القراءة في المصحف بنفسه. فعجب الشيخ محمد من هذا واستنكر خيرا وتفاعل خيرا من أخيه حينما رآه على هذه الحال. ثم واصل الشيخ بعد ذلك القراءة في الكتاب إلى أن وصل إلى سورة التحريم، ومع ذلك كله لم يترك أخاه حافظا رحمهم الله تعالى جميعا. فقد كان يعود إلى البيت فيتعاهده ويعلمه ما تعلم من قراءة وكتابة، ففي هذه المدة أتقن الكتابة والقراءة على يد أخيه الشيخ محمد رحمهما الله تعالى جميعا. ثم انقطع الشيخ محمد عن الكتاب لسبب أو لآخر لا يهمنا ذلك، وبقي على ما هما عليه بعد أن أتقن القراءة، فأصبح يعرف لأنه حفظ كما قلت لكم حروف الهجاء بجميع حركاتها رفعا وجرا نقبا، فكان لا يكاد يخطئ، فعلم أخاه فانطلق بعد ذلك سويا، وأخوه أكثر منه بكثير، فانطلق بعد ذلك سويا بالقراءة والمواصلة. وكان رحمهم الله تعالى يشتغلان برعي الغنم، وفي وقت عودهم وفراغهم في البيت يشتغلان بالقراءة في القرآن، فتم على هذه الحال إلى أن ختما القرآن الكريم كله قراءة مزودة من غير ما نحن مدخلا. ثم مع إتقان لما للخبر استمر الشيخ حافظ رحمه الله في تحسين خطه وتنمية قوته في القراءة وتمكنه منها، وهذا كله والشيخ ذو العاشرة إذ أكمل قراءة القرآن من الناس إلى البقرة وعمره 7 سنوات، عمره 7 سنوات أكمل قراءة المصحف متقنا لا يلحق. ثم بعد ذلك كان على درجة عالية من التطلع إلى القراءة في حين قلة الكتب وقلة المعلمين في ذلك الحين. فكان الشيخ محمد بحكم كبر سنه لا يسمع بفقيه في قرية عنده كتاب إلا ورحل إليه وطلبه أن يعيره إياه يقرأ فيه ويستنسخه هو وأخوه الشيخ حافظ. فسمع أول ما سمع بشخص عنده الرحبية كان فقيها فرضية، فذهب إليه وهو يبعد عن قريته بقرابة 10 كيلومترات، فأخذ منه الرحبية فعاد بها عالية فنسخها هو وأخوه، ونسخها حافظ بخطه وحفظها في 3 أيام وهو في هذه السن دون العاشرة. ثم بعد ذلك بلغهما عن شخص آخر أن عنده كتاب من الكتب وهما يتشوقان إليه، ذلك الكتاب الأصول 3 وكشف الشبهات. فقام الشيخ محمد سعادته فزار ذلك الرجل في قريته واستعار منه الكتاب هذا وهذا وعاد به فنسخاه، ما به تصوير، فنسخاه هو وأخوه. فلما أعاد أتبع على هذين الكتابين قراءة وحفظا وتذكرا وتفهما. ثم بعد ذلك جاء السبب المبارك، بلغ الشيخ كافرا وأخاه محمدا عن شخص جاء من اليمن ثم رحل إلى هذه البلاد وانقلب معه إلى منطقة الجازان بكتاب مجموع في رسائل أئمة الدعوة النجدية. وكان ذلك الشيخ الفقيه اليمني ينزل قرية أبي حجر الأسفل وهو تابع لمخلاف بني سبيل يبعد عن مدينة صامقة قرابة 10 كيلومترات إلى 12 كيلومتر. فذهب إليه الشيخ محمد فاستعار منه هذه المجموعة وعاد بها فأخذ يقرآن هو وأخوه الشيخ حافظ في هذا المجموع الذي ظفر به. وهنا أخبره ذلكم الرجل بأن في صامقة عالم قد تجد يدعى الشيخ عبد الله القرعاوي وعنده كتب تصلح لكم إذا أردتم. فهذا الذي عنده الكتب يعني الذي يأتي بالكتب في ذلك الحين ويسافر من أجلها وينخلف بها معه في الأسفار هذا قليل. الغالب أن المرء إذا سافر وعنده كتب يتركها في مكتب بلده حتى يهيئ مكانا ثم يستلحقها بعد ذلك. فعاد إلى أخيه حافظا وأخبره بالخبر. وكان الشيخ رحمه الله هو وأخوه في هذه المدة لا ينقطعان عن القراءة والتحفيظ. فقد كان الشيخ يصطحب مصحفه معه في رأيه للغنم الشيخ حافظ وبل إنه حفظ نامية الأفعال وهو يرعى الغنم لابن مالك وهي من أصعب المنظومات. والذي حمله على حفظها من غير فقه بمعناها حمله على حفظها أن الرعاة كانوا يعني يتبارون فيما بينهم ويعجز بعضهم بعضا بأن كل واحد منهم يأتي بكلمات تتحس المخارج أو تتقارب المخارج فيها مخارج الحروف ومن يستطيع أن يأتي بكلمة مثلها. فكان الشيخ حافظ لصغر سنه يعجز فرأى هذه المنظومة وقعت بين يديه فحفظها فكان يسابق بها الرعاة فيعجزهم ويحارون لا يستطيعون أن يأتوا بكلمات على نحوها. فحفظ نامية الأفعال بهذا السبب. الشاهد أن الشيخ رحمه الله في هذه الفترة أيضا حفظ الجزرية وهو دون العاشرة كل هذا دون العاشرة حفظ معها الجزرية نامية الأفعال الرحبية كشف الشبهات هذا شيء عجيب لكنه من الله تبارك وتعالى. فالحافظ لما سمع بهذه العبارات من ذلكم الرجل اشتد تسوقهما الى الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى وكان بعد ذلك اللقاء. فكتب الشيخ حافظا رحمه الله كتابا بخط يده وجوده وجمله واحسنه وأرسله مع أخيه محمد لأن محمد أكبر فأرسله معه إلى مدينة صامقة إلى الشيخ عبد الله القرعاوي يطلب منه أن يعيره كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويطلب منه أيضا فيه النجيم والزيارة لهم في قريتهم قرية الجابع الذي يسكنها مع والديه. وكتب في مقدمة الكتاب بيتين من نغني في هذه السنة تسمعوا ما كتب. كتب رحمه الله في الفاتحة يقول إن الذي رقم الكتاب بكفه خطه إن الذي رقم الكتاب بكفه يقري السلام على الذي يقراه وعلى الذي يقراه ألف تحية مقرونة بالنفس حين يراه مع جمال الخط وجودة التعبير. فلما بلغ هذا الكتاب ونقل الحديث نختصره لما بلغ هذا الكتاب للشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله سأل الشيخ محمدا من الذي كتب هذا الكتاب من صاحبه؟ قال أخي حافظ وهو أصغر مني ولا يستطيع الحضور لاشتغاله بخدمة والديه ورعيه. قال له ماذا يعمل؟ قال يرعى الغنم. فأخذ يقلب الكتاب وقرأه في الطريق وهو إلى المسجد قبل صلاة الظهر فلما وصل المسجد صلى، ثم عرض الكتاب على طلبته الذين كانوا عنده، ثم أعاد القراءة، ثم قال: هذا كتاب راعي غنم بالله، هذا كتاب راعي غنم، الكتابة جميلة والمكتوب أجمل، هذا كتاب راعي غنم، وأخذ يردد هذه العبارة. وكان هذا الكتاب قد أرسل يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، فرحب الشيخ بهذا وقال لأخي محمدا: سنزوركم يوم الخميس. فكان اللقاء بعد ذلك، فخرج الشيخ عبد الله الخرعاوي من مدينة الطامطة إلى قرية الجاضع يوم الخميس في العصر، وكان قد رتب له اللقاء مع شيخ القرية في سلام نختصره أيضا. وقدم الشيخ رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا مع شباب طلابه، ونزلوا ضيوفا على شيخ القرية، وصلوا المغرب، وألقى فيهم موعظة بليغة عن التوحيد وأهميته والصلاة وأهميتها. وكان الشيخ حاضر في رأيه، ثم لما عاد جاءت صلاة العشاء، فكان اللقاء بشيخ عبد الله القرعاوي بعد العشاء، فالتقى به بعد العشاء، فلما التقى به ودخل في المجلس سأله أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ عليه وعلى الحاضرين شيئا من القرآن مما يحفظه من السور الشهبتة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وذلك لما سمعه من حسن قراءة الشيخ حاضر وتجويده وإتقانه لهذه القراءة في ذلكم القطر، في تلكم القرية النائية التي لا يوجد بها من يعلم على هذا النحو. فما كان منه إلا أن أخذ بيده وأجلسه بجانبه الأيمن، وأخذ بيد الشيخ محمد حامل الرسالة وأجلسه على جانبه الأيسر، ثم أخذ يسائلهما عن العقيدة في التوحيد، يسائلهما في بعض سور القرآن، يسائلهما في الفرائض، يسائلهما في الكتاب، وهما ينطلقان بالجواب من غير ما تلاحم ولا تردد، والشيخ حافظ في هذه السنة المبكرة رحمه الله تعالى. فلما رأى ذلك الشيخ أعجب به، وقال: تلك الليلة ما نروح نبيه، فباتوا عندهم هذه الليلة، تلك الليلة التي هي ليلة أظن الخميس، ليلة الجمعة، وأصبح الجمعة خطب بالناس هو، وأعلن أن مدرسته السلفية انتقلت من طامطة إلى الجاضع، وستبدأ الدراسة في الجاضع، فبدأت من يوم غد يوم السبت الدراسة في الجاضع لأجل الشيخ حافظ، فأقام مدة وهي تتمة شهر شعبان من ذلك العام، عام 59 و300 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام شهر شعبان، بقية شهر شعبان من 12 إلى نهاية الشهر، يعني قرابة 20 يوما. وطلبة الشيخ الكبار الذين من صامطة يأتون ويروحون ويعودون إلى صامطة، ثم يأتون إلى الجامع يتعلمون، في هذه المدة 20 يوما قرأ الشيخ مرة أخرى على الشيخ حافظ، على الشيخ عبد الله القرعاوي، قرآن مجودة، ثم قرأ عليه صحفة الأطفال وخطها بخطه، كما درس عليه 40 النووية وشرحها، ثم درس عليه بلوغ المرام، ثم درس عليه مرة أخرى الرحبية التي كان يحفظها من قبل، وبعضا من مبادئ الفقه والحساب في 20 يوما. ولكن كانت الدراسة تبدأ من بعد الفجر إلى الضحى، ثم ينطلق الشيخ حافظ بأغنامه، ثم يعود الظهر بعد الظهر، فيعود إلى الشيخ ويجلس عنده إلى العصر، ثم ينطلق بأغنامه، ثم يرد بعد ذلك المغرب، فينطلق إلى الشيخ فيبقى عنده إلى بعد العشاء. فكان اليوم كله يوم عمل تحسين وجد واجتهاد، فقرأ في 20 يوما هذا المقدار. ثم بعد ذلك تضرر طلبة الشيخ الكبار، فقالوا للشيخ: لا بد أن تعود المدرسة إلى صامطة. فتردد الشيخ، فلما رأى الشيخ حافظ أخوه هذا من الشيخ ومن الطلبة، أدرك أنهما قد تسببا بالمشقة، فأذن للشيخ بالعودة، ووعداه بأن يأتيا إلى صامطة ويدرس عليه. فانطلق نفس الشيخ، وانطلق بعد ذلك إلى صامطة، ثم بعد ذلك التحق الشيخ حافظ وأبوه ومن كتب الله لهم، التحقوا بالمدرسة السلفية في صامطة التي أنشأها الشيخ عبد الله رحمه الله القرعاوي عام 58 لما قدم إلى المنطقة، التحق بهذه المدرسة وبقي فيها عند الشيخ ما بقية العام 69 يذهبان ويجيئان ويتقطعان، بعض الأحيان يتقطع الشيخ حافظ على الحضور، وذلك لأنه صغير أبويه ومشتغاله بخدمتهما وتعلقهما به، فإن الشيخ قد طلب منهما في أول الأمر أن يتركاه ليذهب معه ويتكفل لهما براع ومن يقوم مقام الشيخ، فرفض ذلك. لكن بعد ذلك شاء الله تبارك وتعالى وتوفيت أم الشيخ، وفي عام 60 التحق الشيخ في مطلع الستينات التحق بمدرسة الشيخ عبد الله القرعاوي السلفية في مدينة صامطة، وكان لا يغيب إلا قليلا. ثم في نهاية عام 60 حج مع أبيه ومع والده وكان صغيرا، ثم توفي والده رحمه الله. بعد ذلك كانت السكنة الكاملة في مدينة طامطة في المدرسة السلفية، وكانت هذه المدرسة مقر الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. وفي هذه الفترة أقبل إقبالا عظيما عجيبا قريبا لا نظير له، يصفه طلابه الكبار وزملاؤه في الوقت نفسه في الأخذ عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فأتم حفظ القرآن، ثم أقبل بعد ذلك على التفسير وقرأ تفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وقرأ غيره أيضا من التفاسير كالجلالين وحاشية الجمل عليهما. ثم بعد ذلك قرأ عددا من الكتب، لأنه وجد مكتبة شيخه وخزينة كتبه التي ذكرها لهم ذلك الرجل، فوجد فيها الصحيحين، ووجد فيها سنن النسائي، ووجد فيها سنن الترمذي، ووجد فيها موطأ ابن ماجه. وحدثني شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد رحمه حفظه الله النجمي بأن سنن ابن ماجه لم تكن عندهم في ذلكم الحين، فأسب الشيخ حافظ رحمه الله على هذه الكتب، ثم قرأ فتح الباري كله من أوله إلى خاتمته، والعلم كله من أوله إلى خاتمته، ثم شرح النووي على صحيح مسلم كله من أوله إلى خاتمته، ثم قرأ الموطأ، ثم تدريب الراوي، ثم الباعث الحديث في الصرع الحديث، ثم مقدمة ابن الصلاح، ثم نخبة الفكر، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم فتح المجيد، ثم الواقعية، ثم الحموية، ثم اقتضاء الصراط المستقيم، ثم إغاثة اللسان، ثم زاد المعاد، ثم اجتماع الجيوز الإسلامية على رضا المعطر الجهنية، ثم القصيدة النونية المشهورة، ثم قرأ الدرر المضية للشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى مع شرحها، وقرأ في أصول الفقه الورقات مع شرحها، وفي الفرائض الرحبية مرة أخرى على شيخه، ومرة ثالثة مع شرحها للشيشوري. وكان في هذه القراءة كلها يأخذ مأخذ الجد، يكتب ويعلق ويلخص مع صغر سنه كل ما يستفيده من ذلك. ثم اتجه بعد ذلك إلى النحو، فقرأ الأجرمية حتى ختمها وأتقنها، ثم انتقل بعد ذلك إلى ألفية بن مالك حتى حفظها وأتقنها وعارضها وحمل عليها وعدل عليها فيها بعض الأبيات. ثم بعد ذلك قرأ بطر الندى لابن هشام رحمه الله تعالى جميعا، ثم قرأ البداية والنهاية من أولها إلى آخرها حرفا حرفا، وكان يختار لزملائه فيقرأ عليهم منها الحوادث المهمة والكبار بعد صلاة العشاء في رمضان. وفي هذه المدة أتم حفظ القرآن في شهر. حدثني بذلك والدي وحدثني به عمي جد أولادي، كما رأى ذلك أو رأي ذلك منه رحمه الله تعالى، إذ كان من أول النهار إلى أوسطه أو إلى قبيل الظهر يحفظ جزءا، ومن بعد قبل الظهر إلى قبيل العصر يرتاح يحفظ جزءا، ثم يرتاح قبيل العصر نومة خفيفة، ثم يقوم يصلي العصر ثم يراجع ويصلي بهم التراويح. فمن سلق رمضان إلا وقد أتم حفظ القرآن. وحدث الشيخ أحمد النجمي حفظه الله يقول: لما جئنا عند الشيخ طلب منا الشيخ عبد الله القرعاوي، وكان الشيخ صغيرا والشيخ حافظ صغيرا، طلب منا الشيخ عبد الله القرعاوي حفظ للقرآن، فقرأت أنا في اليوم الأول ثمن وحفظته، الشيخ حافظ حفظ جزءا، في اليوم الثاني حفظت ثمن، الشيخ حافظ حفظ الجزء الثاني، اليوم الثالث حفظت ثمن، الشيخ حافظ كمل البقرة. يقول: فقلت للشيخ حافظ: أما أنا فلا أجاريك، فتركت الحفظ معه، أحفظ على طريقتي، لا أستطيع كل يوم جزء، هذا شيخنا حي جزء، فهذا يدل على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من حافظه. ويحدثني أيضا شيخنا الشيخ محمد
النجمي عنه محمد بن احمد الحكمي اخوه عن انه حفظ خلق افعال العباد في ليله في البخاري. في حج سنه من السنين زار مع سيدنا الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ محمد عبد الرزاق حمزه، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزه احد شيوخ الشيخ عابر، فقد درس عليه قرابه نصف عام دراسه مستمره، ثم بعد ذلك في كل حج يدرس عليه. فكان ان وصل الى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه في ذلك الحين من مصر نسختان من كتاب خلق افعال العباد، فلما وصل البريد الى الشيخ وكان عنده الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ عابر واخوه محمد، فلما فتح البريد واذا به فيه كتاب خلق افعال العباد، فذكره الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزه للشيخ عبد الله القرعاوي، فلما سمعه الشيخ حافظ شهق شهقه ووصفها لي اخوه الشيخ محمد رحمه الله هكذا قال تعلقا بالكتاب لانه يسمع به ولم يره. فلما انصرف او اراد الانصراف بعد العشاء هذا كان عند الشيخ طلب من الكتاب منه الكتاب عارية فأعطاه نسخة، يقول الشيخ محمد فلما مررنا مر الشيخ بالطريق وأخذ دفترا اشترى له دفترا، ثم نزلنا إلى المسجد الحرام فأنا صليت السنة ثم توسلت غطرتي ونمت والشيخ حافظ نسخ الكتاب كله، فما أذن المؤذن الأول إلا وهو يقول وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، ثم أيقظني للوتر فأوترت والشيخ ذهب يطوف ثم عاد إلى الوتر، ثم بعد ذلك الصباح لما عذر يقول إلى الإفطار عند الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مع شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي فعاد إليه الكتاب، فقال له الشيخ ما شاء الله قد قرأته كله، فقال له الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي بل كتبه كله ولو شئت وقلت حفظه لما أبعدته. فأخذ الشيخ يسأله عن بعض الأحاديث فيه وهو يعيدها عليه بالسند والمتن عن دقيقة، فقال المخطوط لك والكتاب لك، المخطوط لك والكتاب لك. حدثني بهذا أخوه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مكتب الدعوة والإرشاد عام 1400 رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد أن للشيخ يعني في هذا الباب حالات غريبة وعجيبة كرامة من الله تبارك وتعالى، فهذه بعض حاله حاله مختصرة، وله من الشيوخ غير الشيخ عبد الله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الرحمن المعلمي، الشيخ عبد الرحمن المعلمي العالم المحدث الفاضل المشهور رحمه الله تعالى، وقد كان يجله إجلالا كثيرا، وقد كان يشرف أيضا على طباعة كتب الشيخ حافظ وأشرف على تصحيح أرباب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، والحاصل الكلام في هذا الجانب كلام كثير. لما بلغ الشيخ حافظ مبلغا ورأى الشيخ عبد الله القرعاوي من تلميذه النبوغ هذا وحانت وأدرك منه التمكن بدأ في استدلاله، فقال له لو نظمت لنا نظما يدل لنا أو يدلنا على مقدار ما حصلت. فكان النظم هذه القصيدة المشهورة بين الناس إلى الآن سلم الوقود، نظمها وعمره 20 عاما، نظمها وعمره 20 عاما، ثم قر عليها وشرحها بمعارف القبول الذي يعد من أجمل الكتب في الاعتقاد اعتقاد أهل السنة، وعمره 24 عاما كتب هذا الكتاب. فالشاهد هذا ملخص من سيرته الذاتية رحمه الله تعالى. أما جهوده بالعقيدة رحمه الله فالجهود كثيرة جدا، وهي ما بين حياته التعليمية والعلمية وما بين حياته العملية. أما حياته التعليمية فجهوده في نصرة العقيدة ونشر العقيدة يبرز من خلال التعليم، وأشهر ما علق في ذلك 3 كتب، وإلا له غيره، لكن أشهر ما علق في ذلك 3 كتب. الكتاب الأول نظما وهو الذي ذكرناه لكم، كتاب سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي قال فيه: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عبدي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غير الآخر. هذه المنظومة العظيمة التي اشتملت على جل مباحث العقيدة، ثم بعد ذلك سر عليها فنظمها نظما فانطرحها شرحا سلسا سهلا واضحا قويا مدعما بالأدلة مصحبا باستقطاع الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتملت هذه المنظومة على عقيدة أهل السنة والجماعة بأصول الإيمان وأنواع التوحيد وما ينافي هذا التوحيد وما ينافي كما له من أنواع الشرك والبدع، كما أفاض وأطال في توحيد الأسماء والصفات وتكلم على ذلك بكلام عظيم جدا. فافتتح هذا الباب بقوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يرحم: إثبات ذات الرب جل وعلا أسماء الحسنى صفاته العلى إلى آخره. ثم فصلها 11 فصلا وخاتما تكلم فيها على كل ما ذكرناه من توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بالسحر وما يتعلق بالطيرة وما يتعلق بالتنجيم وما يتعلق بجميع مباحث العقيدة تجدها في هذه المنظومة. نعم، فالشاهد حينما تنظر إلى هذا الكتاب تعجب منه. بس قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله لما أرسل إليه الكتاب، يقول هذا للشيخ بعد ذلك لما التقى به، يقول: لولا أنه كتب على هذا الكتاب اسم حافظ لقلت إنه لأحد أئمة السلف الأولين. هذا الشيخ محب الدين الخطيب: لولا أن كتب على هذا الكتاب اسم المؤلف لقلت إنه من كتب السلف الأولين رحمهم الله تعالى، وهذا واضح لا في سهولة نظمه ولا في أيضا اتساع الشرح واستقطاعه لتحرير الاعتقاد. هذا وكان نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن مجيده، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. لما جاء إلى توحيد الإلهية ثم قال عن العبادة: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، والشرك نوعان فنر شرك أكبر به خلود النار إلا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضادا إلى غير ذلك من النظم الطويل العريض السهل الممتنع أن تجد أحدا يتمكن من النظم مع السهولة والعذوبة، وما استطاع أن يدخل في البيت النظم فإنه لا يتأثر عن ذلك أبدا. ولما جاء إلى المشكلة العظيمة التي طمت وعمت في العالم الإسلامي، وهو بناء القبور وبناء المساجد عليها، بناء القبور والأضرحة عليها، ثم بعد ذلك بناء المساجد واتخاذ هذه القبور مساجد، تكلم على ذلك وأفاض: ومن على القبر سراجا أو غدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، الضريح هو البناء، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار من ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. لا يستطيع يدخل شيئا من الأدلة في النظم إلا وأدخله لا يتأثر عنه. فإذا قرأ القارئ هذه المنظومة يجد قوة الشيخ في أسلوبه رحمه الله مع سنه المبكرة، 20 سنة اليوم لا يزال في اللعب إلا القليل القليل الذين يوفقهم الله بأسرة بعد توفيقه جل وعلا أو بصحته. إذا استمتع 20 وهو لا يزال في اللعب واللعب والمرح، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بالتقدير ما قد قدره في الكون لا في السرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القدر بلا نكير، كما أتى في السنة المصرعة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتله أتى عن عمري وصح عن حفصة عندما المالكي ما فيه أقوى مرشد للسالكي، وهكذا تجد الإشارة إلى النصوص وإلى تخريجها في النظم، وهذا قليل في مثل هذه الأوقات عند الناظمين في هذه الأوقات المتأخرة. لما تأتي إلى الإيمان وتقريره أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله فيه متفاوتون ومتفاضلون منهم ومنهم ومنهم، تجده يقول إيماننا يزداد بالطاعات ونقصه يقول بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاء أو كالرسل؟ ردا على من؟ على المرجئة الذين يقولون الإيمان بعض أحدهم إيمان جبريل واحد، والفاسق المري بالعصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان إلى آخره ما قال في ذلك. وهكذا تجده في الجوهرة الفريدة وهي الكتاب الثاني له، والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مظلوم ومقبول، وفاضله منهم ظلوم وسباك ومقتصد. وهذا ما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه، والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فقاموا عقدا صفى ما شابه عقد. فهكذا يقرر الاعتقاد رحمه الله تعالى في هذه الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى. فتجده أول ما يبدأ يقرر هذا التوحيد ويرد على شبه المخالفين شبهة شبهة بالأدلة الصريحة الواضحة بدلالة المنطوق أولا، ثم بدلالة المفهوم يقر على هذه البدع لا يدع منها شاذة ولا فاذة، فرحمه الله تعالى. أما الجوهرة الفريدة ففيها ما ليس في السلم، وبالسلم ما ليس أيضا في الجوهرة، وإن كانت الجوهرة من آخر ما نظم، لأنه نظمها رحمه الله بعد أن طعن فيه. مع هذا كله لم يسلم من الطعن في عقيدته، وقال بعضهم فيه إنه جيد. وهذه سنة الله في كل داعية يقوم داعيا للناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يخلو من مخالف. فلما جاء إلى هذه العقيدة نظمها وما أخلاها من جميع المباحث العقيدة في الجملة، فجاء إلى الشرك، فقال والشرك جعلك ندا للإله، ولا يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتفقده، بدفع شر ومنه الخير تستفيد، مثل الأولى دعاء الأموات قد هتفوا يرجون مجدتهم من بعد ما فقدوا، وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلن الأعلى النتيجة اتساع ليس يفتقد، فهم ينودون في دفع السرور بها فما لها في قضى الحاجات قد فقدوا، إن لم تكن هذه العلى أن تفعلوا يا علماء سرا فما السرقوا قولوا لي أو ابتعدوا. وهكذا تجده ينظم في هذه المباحث يبين الاعتقاد الصافي الذي عليه أهل السنة والجماعة، اعتقادا صحيحا صريحا واضحا. واستفتح هذه العقيدة وهي الكتاب الثاني له، والوقت لا يستطع أن نذكر كل شيء. استفتح هذه العقيدة بالحث على التمسك بالسنة والتبري من البدع وأهلها، فاستفتحها بعد الفات الخطبة، قال وبعد ذي في سنة وبعد ذي في أصول الدين جوهرة سليمة بلنا التوحيد تعتقد بشرح كل عرى الإسلام كافلة وناقص كل الذي أعداؤه عقدوا، وما أبرئ نفسي من لوازمها والله أسأل منه الخير والرشد إلى آخره. فاستفتحها بالبراءة من البدع وأهلها، فقال رحمه الله فضل في براءة المبتدعين من افتراءات المبتدعين، إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى، ساء ما ولدوا والله لست بجهلي أخا جدلي، يقول في الله قولا غير ما يلد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا، كلا ولست لرب من مسبهة إذ من يسبهه معبوده جسد، ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد، كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، يعني الشيعة الرافضة، كلا ولا ناقضي ضد ذلك بل حكم الصحابة، ثم الآن نعتقد لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوثاق وأهل الخلق قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرج إلنا، كذا المسائل الشيخاني للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها ندب الهوى إنا لها عبد ولا نطيق لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد إلى آخر الفصل. فالشاهد تبرع من البدع وأهلها وتبرع من هذه الطرائق المخالفة لأهل السنة مما يدلنا على أن الموحدة السنية الطابقة لا بد عنده من أن يجمع بين الولاء والبراء، الولاء للسنة وأهلها والبراء من البدعة وأهلها، والبراءة تكون ببغض البدعة وببغض حملتها والدعاة إليها. فالشيخ يقرر هذا ويتبرع منه، يتبرع من أصحاب الكلام والفلسفة والمنطق وما أرسطو ونطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفلس ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا ولا الذي بنصوص الشر يسند لخصوص الشر يعني خصوص الحشر لابن عربي الذي قال عنه العلماء خصوص الكفر والزيق والزندقة ولا الذي بخصوص الشر يسند. لا هذا يبين أن طالب السنة لا بد مع طلبه للسنة وسيره في طريقها لا بد له من أن يحب حملتها وأهلها ويغضب البدعة وأهلها. إني براء من الأهواء وما ولد ووالديها الحيارة ساء ما ولد. وعلى هذا البوب أبو داود رحمه الله باب ما جاء في هجر أهل الأهواء مجانبة لأهل الأهواء وبغضهم. المجانبة شيء والبغض شيء آخر. فقد تجانب المبتدع لا لعقيدة في قلبه لشيء خارج، قد يكون هذا المبتدع مراقبا من الحكام مراقبا من الدولة ينظر إليه، قد ينالك إذا جلست معه انقطاع شيء من الدنيا عنه فأنت تهرب عنه وتبتعد، لكن قلبك عامر بحجه. هذا ليس. يقول أبو داود في كتاب السنة باب ما جاء في مجانبة أهل الأهواء هذا الشيء وبغضهم شيء آخر، ويجب تحت حديث أو زفار الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذا من الإيمان. فالآن كثير من الناس يزعم أنه على نهج هؤلاء الأشياخ، ووالله إنه ليس على نهجه. إذا جاءت البدع لا ينكرها، إذا قام المنكر أنكر على المنكر على البدع ويملك على أهل البدع وعلى رؤوسهم وينكر على أهل السنة ويقف في وجوههم وإلى الله المستدعى، ثم بعد ذلك يزعم أنه على طريقة هؤلاء العلماء. حاشا وكلا، هؤلاء العلماء والرافضون حقيقة هم من صاروا على طريقتهم، يبرؤون من البدع والمحدثات فضلا عن الشرك ويحاربونها بكل ما استطاعوا من قوة. فمن كان جاهلا علموه، ومن كان ذا شبهة فهموه حتى يرفع الشبهة عنه، فإن وجدوا منه الإصرار قاموا بالرد عليه وتحذير الناس منه ورفع أمره إن استطاعوا إلى من يأخذ على يديه حتى لا يظل الناس بسببه. فالشاهد الشيخ رحمه الله هذا الكتاب النظر الأول سلم الوصول وشرحه الثاني معارف القبول، ثم بعد ذلك الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة وهي مقابل جوهرة التوحيد، هذه التي يسميها أصحابها جوهرة التوحيد ظلما وعدوانا، والتي يقول فيها قائلها ناقيا الصفات وإثبات الصفات عن الله تبارك وتعالى، وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوضه لم تنسى. هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هلا، ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة. أرى إن الله كان سميعا بصيرا على منبره الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم أشار بإصبعيه السبابة على عينيه السبابتين والإبهامين جعلهما على أذنيه، مبالغة في تحقيق الصفة. يجيله السائل الأعرابي فيقول له طافلنا، يضحك ربنا فيقول أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهؤلاء يحرفون هذه الصفات. أهل السنة ليسوا على هذه الطريقة، أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله الصحيحة الثابتة صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون له مثيلا وشبيها سبحانه وتعالى. فهذا رد على من؟ رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير أثبت فيه صفة السمع والبصر، ففي هذا رد على المعطلة. وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله في جوهرته: وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، ففاتجات وأفعال من رولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحده، لكن على ما بمولانا يليق فما أراده وعناه الله نعتقد. فالشاهد أن هذا الباب باب الاعتقاد عندهم لا تساهل فيه ولا تسامح فيه. فتجد الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن يستفتح هذا الكتاب الثالث وهو الجوهر الفريدة بالتبري من البدع وأهلها، يعقد فصولا فصلا فصلا في مباحث العقيدة رحمه الله تعالى، ويبين ذلك غاية البيان. ومن أراد أن يرجع إلى الجوهرة فهي أيضا مطبوعة، فليرجع إليها وسيجد تفصيل هذا الكلام كله فيها. أما ما يتعلق بجهوده العملية، فقد كان رحمه الله تعالى آية في الحرص على بيان التوحيد في كل المناسبات، في كل المناسبات، وعلى بيان السنة في كل المناسبات، في خطبه، في درسه، في قرشه، في كتابته، حتى إنه رحمه الله له ورقات شرح فيها مقدمة نظم العمريطي للورقات في أصول الفقه. فلما جاء إلى قول العبريطي في استمداد أصول الفقه أنه استمدوا من الشافعي، علق عليه قال: وفي هذا أبلغ رد على من يقولون إن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام، فانظر إليهم هنا كيف ينسبونه إلى الشافعي، وإذا جاءوا إلى أصول الفقه يقولون عنه في شرحهم مستمد من علم الكلام، مع علمهم بأن الشافعي أشد الأئمة على أهل الكلام، وذكر كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا من مواقف رحمه الله أنه ما كان يسمع ببدعة أو محدثة أو شيء من مما يذكر من المزارات أو القبور إلا وأنفذ إليها من يستطيع من طلابه وإخوانه بأمر من هؤلاء جميعا ومن شيخهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وأحيانا يكون الشيخ معه وفي أوائل المبينين للناس رحمه الله تعالى. ثم أيضا كان له مجالسة لمن وجد لمن يجد عليهم في مدينة صامطة وفي المنطقة كلها ممن عندهم تأثرات بالاعتقادات الفاسدة كعقيدة الأشعرية، فقد ناظر عددا من المعلمين الذين قدموا ومن المدرسين الذين قدموا للتدريس والتعليم في المنطقة وكانوا على اعتقاد الأشاعرة، فناظر كثيرا منهم وهدى الله كثيرا منهم على يديه. لكنه رحمه الله تعالى كان لا يحب أن تكون المناظرة بشكل مناظرة كالسماع، وهذا يقول وهذا يقول، ولكنه كان ينحى بها، وهذا من حسن سياسته رحمه الله، كان ينحى بها نحو المدارسة، يذهب يطرح المسألة كأنها مسألة ثم يطارح فيها ويورد بعد ذلك ما يورد عليها من الدلائل، من عند شبهة يورد هؤلاء ويورد وهو يأخذها شبهة شبهة وينقضها واحدة واحدة حتى لا يدع لصاحب الشبهة بابا ولا منفذا مفتوحا أبدا. ففين ذلك الناس أحد رجلين: من سبقت له عند الله سبحانه وتعالى الهداية فهذا يوفق لها، ومن كان من أهل الشقوة فهذا لا ينفع فيه شيء. ولكن ذكر الوالد والأحمام وأشياخنا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم ممن زاملوه وممن زاملوه وقرأوا عليه أن هذا نهجه رحمه الله، وقد رجع كثير ممن التقى بهم الإنسان على مذهب الأشاعرة رحمهم الله تعالى. فقد كان في هذا الباب ذا حكمة وذا فطنة وذا أسلوب طيب، وكان يخشى أيضا على نفسه في باب المناظرات. فإذا كان هذا حال العالم فكيف بنا نحن؟ يخاف أن يخرج البحث من باب الانتصار للعلم إلى الانتصار للنفس، فيطرحه على شكل مدارسة ومباحثة. من مناظراته أيضا ومحاورات العلمية المسجلة قصيدته المشهورة في نصيحة الإخوان، فإن هذه القصيدة واضحة جدا في المناظرات والمحاورات مع من تطاول على أهل السنة وحاول أن يظهر ضعفهم وحاول أن يستعلي عليهم حينما أباح القات والسمة وحينما أباح القات والدخان. فلما رأى ذلك رد عليه بنظم بديع لعلنا نذكر طرفا منه مكتوبا مطبوعا الآن، من شاء يعود إليه فليعود إليه وسيجده بإذن الله. فلما جاء إلى تحسينه، يعني قصيدة طويلة، لما جاء إلى تحسينه لهذا الأمر لأنه أباح القات والدخان ومنع السويسة السمة، هذا البردقان اللي يسمونه إخواننا اليمنيين البردقان، نعم. فقال يا باحثا عن عزول القاتب ملتمسا في ديانه لدى أرباب المقالات، لقد لقيت عليما لو ظفرت به، فسل خبيرا ودع عنك الممارات. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها وهو يبحث يبغى يشتري، والعصر هو يعصر، ومغربا وعشاء قط لم يأتي، هذا هو العز التخزينة كما يقولون، نعم مثل الجاب فأكرمكم الله قد ملأ شدقي وأخذ يعرف ويمر. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، ومغربا وعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة ومع فتور فمع سهو ووسوسة وغفلة مع تفويت الجماعات، ما يظن بذكات الجماعة، نعم. ثم يقول يا باحثا عن عفون القات ملتمسا سرب تبيانه لدى أرباب المقالات كله لذا شئت من وهم ومن سلك ومن فتور وأسقام وآفات، من حيث الصحة هذا عند الأطباء العقلاء الأطباء كلهم يقولون هذا. جاء إلى الدخان فقال سألتهم أحلال ذكرى بلكم من طيبات أحلت بالدلالات، أجابني القوم ما حلت ولا حرم. فقلت لا بد من إثم العبارات، ما في إثم لا حلال ولا حرام، أنابع أم مضر بينوه لنا. قالوا مضر يقينا لا ممارات. قلنا فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الأمر في كل المضرات إلى آخره. فالشاهد يعني ينظر إلى الحجج القويمة النقلية والعقلية التي إذا سمعها العاقل والعقلاء ولله الحمد يستفيدون ويفهمون، فيقنعون بإذن الله تبارك وتعالى وينتفعون إذا كتب الله سبحانه وتعالى لهم. فكانت هذه القصيدة رائجة بين طلبته وزملائه والمنطقة عموما لأنهم ابتلوا بهذا البلاء، والدخان ابتلي به عموم المسلمين فانتشر بينهم، فنفع الله بها نفعا عظيما وسماها أو ثم اشتهرت بهذا الاسم نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والسمة والدخان، فهي مطبوعة موجودة ومن أراد أن يراجعها فليراجعها. وكما قلت لكم لا يدع محلا أو بابا للتحذير من الشرك إلا ودخل واستغل ذلك الباب. فمثلا لما تأتي إلى منظومته العظيمة الجميلة السبل السوية لنظم فقه السنن المروية التي تزيد على 2000 بيت، يتقع في 2000 وقرابة 300 بيت. لما جاء إلى المساجد قال تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نصا بالكتاب والسنن وهي بيوت وهي الرياض كرياض الجنة، فارتع هديت لاتباع السنة، ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا إلى أن قال أما اتخاذها على القبور فاحذر فذاك أقبح المحذور، فاحذر فذاك أقبح المحذور. الآن هذا بيان اسم فضل بناء المساجد وما يتعلق بها، لكنه لما جاء الى هذا ادخله، لانه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ثم بعد ذلك شرع يبينوا حق هذه المساجد وفضيلتها ويكره التحمير والتصوير عن الالوان فيها، بل فتنة عنها اتت تحذيروه، فذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء، سوقا كذا بها اسلحه لا تشهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر، والنفس والمقتاد يتقيها، كذا الحدود لا تقام فيها، ومع دخولك اليمين قدمي، وفي الخروج حتى ذاك فاعلمي، وسل واستغفر وصل فيهما على رسول الله نصا علما، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فجري واعمل تهتدي، وكل وجه الارض مسجد لنا فضيلة خط بها نبينا، والتبنيا من نهي عنه قد نقل، من ذاك اعطان وحمام الابل قارعة الطريق ثم المقبرة ومسجد من قارعة الطريق ثم المقبرة ومثلها مزلة ومجزرة، فذاك فوق سقف بيت الله وكل ما صحت به المنائي. فهكذا تجد ما يدع بابا يرى انه يلد السلسل الا دخل فيه وسده على صاحبه. جهوده ايضا في التحذير من علم الكلام كما ذكرنا في وصيه الجليله لطالب العلم النينيه الشامله للاداب، وقد قسمها الى اربعه اقسام، قسم في النصيحه عامه، وقسم في النصيحه بكتاب الله تبارك وتعالى، وقسم في النصيحه بالسنه والحث على حفظها، وقسم في الحث على تعلم العلوم الشرعيه والتحذير من العلوم العقليه المخترعه المبتدعه، وجعل في اخرها التحذير من علم الكلام، فقال واحذر قوانين ارباب الكلام. وهنا مناسبه، فقد جاء سؤال يسال عن القراءه في كتب الشيخ ابي حامد الغزالي، فانا اقول لك واحذر قوانين ارباب الكلام، فما بها من العلم غير السحر والسؤال، راموا بها حكم اخوات راموا بها، رد حكم الله واقترحوا للحق ردا وانفاذا لحكمهم، يرون ان تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المقبل العزمي، وان تحكمها في كل مستدر، اذ ليس في الوحي من حكم لمحتكمين، يعني عندهم الحكومه هذه التي تقيمونها انتم بنصوص الوحي هذه كلها ظنيه، العقليات عندهم هي القطعيه، فلاجل ذلك قدموا العقل على النقل. ففي اخر الوصيه لطالب العلم اوصاه بان يحذر قوانين الروايه علم الكلام، كما بينا ايضا لكم فيما سبق في الجوهره حينما قال وما ارطوا ولا الطوسي ائمتنا، هؤلاء هم المناطق ولبن سبعين ذاك الكاذب الفند، فهؤلاء الطوسي وارطو وابن سبعين وابن سينا والفارابي، الناس لا يعرفون كثيرا عن ابن سينا والفارابي، وابن سينا باطني قرمطي، والان نرى بعض المدارس مدرسه ابن سينا، يقول ابن القيم رحمه الله وعاد ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بفسقه بهتانه، فرآه فيضا فاض من عقله، هو الفعال علة هذه الاكوان، يعني القران ما هو منزل من عند الله تبارك وتعالى، عند ابن سينا القران ليس منزلا من عند الله تبارك وتعالى، وانما هو فيض من العقل الفعال فاض على عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه ذكي وفاضل وقد جاهد نفسه حتى صفق، فتلقى هذه المواعظ وجاءنا بها خطط لا حقيقه لها، ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنه ولا نار ولا اقتصاد للمظلوم من الظالم ابدا، هذا راي ابن سينا في القران، والناس لا يعلمون شيئا عن ابن سينا الا انه مفكر اسلامي. فيقول هنا الشيخ ابن القيم شمس الدين ابن القيم رحمه الله، فاتى واتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإسمه بهتانا، حتى رآه فرآه فيضا فاضا من عقل هو الفحام علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. يقول الشيخ حافظ هنا رحمه الله فيه ولبن سينا وفارابي قدوتنا، ولا الذي لصفوف الشر يستند مؤسس الزيف والإلحاد، حيث حيث يرى كل الخلائق بالباري، قد اتحد معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والاسد، ولا الطرائق والاهواء والبدع الظلام ممن على الوحي ينتقلون. ثم رد على القبائليين وجهود مشكورة، رد عليهم ردا عاما ورد على بعضهم ردا مفصلا خاصا. فجاء إلى هؤلاء وقال: ولا نصيح لعصري يفوه بنا يناقض الشرع أو إياه يعتقد، لرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مقدور إذ وجدوا؟ أنت من أوجدك؟ ثم رد على هؤلاء الحداثيين الذين يطالبون بتحرير المرأة والانخلاف من تعاليم الإسلام وأحكامه وقيمه: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يرتكد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مقدور إذ وجدوا وما مجلاتهم وردي ولا قدري وما لمعتمريها في فلاح يد إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيث لهم طردوا محسنين لها في ماتروا جعلا عم البصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة تديرهم لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيتها البضعة تأجيلا وتنتقد من أجل ذلك بالإفرنج. كلام طويل نحن طوينا. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تجيوا وفي زي السقى دريدوا وبالعوائد منهم كلها اكتصفوا وفطرة الله تغييرا لا اعتمدوا على صحائفهم يا طاع قد عتبوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وللشوارب واللحانة تشبها ومجاراتا وما ابتعدوا قالوا رقيا. فقلنا للحريض العام انتم ترضون لتحت ترضون للأكثر قالوا رقيا. فقلنا للحضيض نعم تفضون منه الى تسجيل معتقل ثقافة من سماج ساء ما عليه حضارة من مروج هم لها عمد عطرية عطرت خبزا فحاصلها ثم نقيع ويا اغمار فالزيد موت وسموه تبريد الحياة. فيا ليت الدعاة لها في الرمح قد يحدوا ما بين مستعات سوء الى الدعاء تشابهت القلوب منهم وفي الاضلال قد شهدوا ما بين مستعلن منهم ومستكر ومستفز ومن بالغير محتسد لهم الى درجات الشر اهويه لكن الى درجات الخير ما صعد وفي الضلالات والاهواء لهم شبه او سبق وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا قلتم بما شهدوا عموا عن الحق مع انه واضح صموا عن تدبره مع وجود من يقول به في غيرهم خلفوا عن قوله حرثوا في غيهم سمد كأنهم اشترى قطب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يفتقد المقبلين عليه عند غربته والمفلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نطره نهي. هؤلاء أهل السنة إذا سكت غيرهم هم يقومون ويتكلمون إذا عجز غيرهم عن نصرة الحق يقدمون أنفسهم لله تبارك وتعالى. فهذا شيء من كتابه رحمه الله تعالى بل في منظومة في أصول الفقه ما ترك الكلام على أصحاب القوانين الوضعية والتشريع فإنه استفتح عن هذا حيث رد فيها على هؤلاء بقوله الحكم الحمد للعدل الحكيم البال المستعان الواحد القهار بالحكم البالغة العلية والحجة الدامغة القوية فضاء بكون ما يكاف أضرنا وشرع الشرع لنا فأحكم بأنه الرب بلا منازعة وهو الإله الحق لا ند معه. في التشريع ما في معه أحد. هذا الذي يقولون شرك التشريع شرك الأحكام شرك الحاكمية توحيد الحاكمية. أئمة السنة والسلف والأحكام ما أبغلوه ذكروا في كتبهم في أصول الفقه أدخلوه الآن في أصول الفقه ما هو بس الواحد العقيدة حتى في أصول الفقه أدخلوه. فله رحمه الله تعالى الجهود الكثيرة المشكورة. وكما قلت لكم إن الكلام لا يكتفع له هذا الوقت المحدد. آخر ما أختم به كلامه على طائفة من المبتدعة مقررا منهج أهل السنة والجماعة في حكمه على الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وردت إلينا سواء كانت أخبار آحاد أو أخبار متواترة. فإن أهل الأهوى والبدع في هذا الباب جعلوا هذا الأصل ليردوا به السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوصلوا به إلى ما الى نقض ما ابرمه اهل السنه من الاعتقاد الصحيح، فانهم يقولون ان هذه العقائد انتم بنيتموها على احاديث احاد، واحاديث الاحاد لا تفيد الا الظن. فاسمعوا اليه يقول: والخبر اعلم منه ما تواتر، ومنه احاد الينا اثر، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الاحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق. وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة. وهكذا رحمه الله تعالى ما يأتي إلى مناسبة فيها مدخل لأهل الأهواء والبدع على أهل السنة إلا ويبني فيه بدلوه ويسلم فيه بسهم، وله ردود أيضا على القصيمي وغيره ممن ذكروا في عقله رحمه الله تعالى، ولا يستطيع المجال لذكرها، بعضها مطبوع وبعضها لا يزال مخطوطا في نظمه رحمه الله. وبعد، لعلي أكتفي بهذا القدر لأعرج على سؤالين أو ثلاثة من هذه السؤالات التي أمامي. فهذا الأول ما هو سؤال لكن كأنه يريد أن أصف له. تقول: متى توفي الشيخ محمد؟ أنا نسيت الآن، لكن توفي قبل 7 سنوات تقريبا رحمة الله عليه، وقد قرأت عليه جوهرة أخيه كلها قراءة ضبط وتصحيح رحمه الله تعالى في بيته. ثم يسأل: هل رأيت الشيخ حافظ؟ مات الشيخ حافظ قبل أن يأخذ والدي أمي. نعم. وهذا يقول: حتى ذا لو تذكروا شيئا من مؤلفاتكم، هذا لا علاقة له، لعلك تجدها عند إخواننا في المكتبات. وهذا سؤال آخر يقول: لو تطمئنوننا عن صحة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله. الشيخ كان حاله مستقر، وبعض الأحيان يشتد عليه الألم، لكن حاله في الجملة حفظه الله مستقرة، وهو في الآونة الأخيرة أحسن منه عما سبق، ونرجو الله جل وعلا أن يقيمه بالصحة والعافية، وأن لا يحرمنا وإياه وإياكم الأجر، وأن يجعل حياته وحياة علمائنا خيرا لنا، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. وهذا سؤال آخر أيضا يسأل فيه سائله، يقول: هل تنصحون بقراءة كتب أبي حامد الغزالي؟ قلت لك سبق في أثناء الكلام الإشارة إلى ذلك، فأبو حامد الغزالي لا تقرأ كتبه إلا ما كان منها في علم الفقه وما كان في أصول الفقه، وعلى حذر بعدما تتأهل. أما ما عداها فأبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة، بل دخل في جوف الفلسفة وأراد أن يخرج منها فما استطاع، ويذكر عنه أنه تاب في آخر حياته، فالله يقبل توبته ويتجاوز عنا وعنه. أما ما كتبه من كتب في علم الكلام فهذا فيه من البلاء ما لا يعد ولا يحصى، وكذلك كتابه الآخر الذي عم البلاء به، ألا وهو إحياء علوم الدين، وكان جمع من العلماء يطلقون عليه إماتة علوم الدين، ففيه من التطوف والخرافات ما لا يعد ولا يحصى، وقد شحنه بالأحاديث الوافية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل أهل الأندلس في حينة وأهل المغرب يحكمون بحرق هذا الكتاب. فهذا الكتاب لا يصلح، وإذا رجع إليه يرجع العالم بقصد أخذ ما يريد منه للرد عليه، أما أن يكون مرجعا لك أنت أيها السني فلا، بل واجب على من أراد نجاة نفسه أن يحذر قراءة هذه الكتب، فإنه لا يدري لعله يقع فيها من حيث لا يشعر. ولعلنا نختم بهذا السؤال، بل هو السؤال الأخير وعنده نقف، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فنتكلم بكلام موسع عن سيرته مما لم يرد في الكتب مما هو عند من أدركناهم ولم أره في الكتب مكتوبا. وقد ظهرت 3 كتب أختم بها الحديث، فليسمح لي المؤذن: الكتاب الأول جهود الشيخ حافظ في العقيدة لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علوس مدخلي، وهو أجمع هذه الكتب. الكتاب الثاني كتاب شيخنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي وتكلم فيه عن حياة الشيخ وجهوده العلمية. الكتاب الثالث فيما أعلم هو كتاب الشيخ سعود الشيخ، فقد تكلم فيه عن حياة الشيخ حافظ وجهوده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواء السرور أن توجه إلي دعوة شريفة غالية على نفسي، وذلك لشرف الموضوع الذي تتعلق به. هذه الدعوة من مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث حول موضوع حبيب وعزيز على نفوسنا جميعا وعلى جميع المسلمين، ذلكم الموضوع هو حياة الإنسان الحقيقية. أعني به العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة إنما قامت برجال نذروا أنفسهم لها ووهبوها لهذه العقيدة، مضحين في كل ذلك بكل ما يملكون، بالنفيس والغالي الثمين من الأوقات والأعمال والأموال، ويرون ذلك قليلا لأنهم ينتظرون ثوابا جزيلا من الله تبارك وتعالى. فأعلام أهل السنة حملت العقيدة الصحيحة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم مكانة في نفوس المسلمين الذين عرفوا هذا الدين المعرفة الحقيقية وتذوقوا حلاوته وشربوا من صافي منيئه، فأضاء لهم الدرب وأنار لهم الطريق فاقتدوا
الفوز في ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرت العقيدة الصحيحة ذكر أعلامها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بنصرتها على مر العصور والدهور وفي مختلف الأقطار والأمطار. فهؤلاء إذا ذكروا اطرأست الأعناق وأطغت النفوذ وأطغت الآذان بلا سماع سيرهم. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام في عصرنا الحديث هو صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث الحافظ الفقيه المحدث الأصولي المرشد النحوي اللغوي المؤرخ الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الحسني رحمه الله تعالى وجميع علماء الإسلام. هذا الرجل صار صيته وذكره في الآفاق وشرق وغرب وله جهود مشكورة وأعمال مبرورة وآثار واضحة في الكتب مذكورة مذكورة. لا يزال الناس يرتكبون منها ويستفيدون منها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا العلم العظيم دعيت إلى إلقاء كلمة عن جهوده رحمه الله تعالى في العقيدة. وجهوده وجهود أمثاله لا يكفيها نصف ساعة أو ساعة ولا يكفيها ساعتان، بل الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى جهوده حقا فليقرأ ما كتب. إن لم يكن قد التقى بمن عاد معه وتتلمذ على يديه وأصغى إليه وأخذ عليه فلا أقل من أن يقرأ كتبه، فحينئذ سيجد مصداق ما أقول. فهذا الرجل رحمه الله تعالى لم يعش حياة طويلة، وإنما حياته الطويلة باعتبار ما خلف وورد، وإلا فهي باعتبار الأيام قصيرة. وكم من الناس عمره قصير ولكن أثره عظيم وكثير، وكم من الناس عمره طويل ولكن أثره لا يذكر. هذا إن نجا شبابا لا عليه ولا له. وشيخنا رحمه الله تعالى من الصنف الأول ممن قصر عمره وكبر علمه وخيره وساع فضله وانتشرت في الناس آثاره النافعه. فهذا الشيخ كما سمعنا حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الحسني أحد أعلام هذه البلاد في المنطقة الجنوبية رحمه الله تعالى، ولد ونشأ وترعرع وتلقى العلم وتوفي بمكة المكرمة بعد حج عام 37 و300. فقد ولد آخر ليلة 24 من رمضان عام 42 و300 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ولادته في عام 42 ووفاته في 77 في آخر 77 فكم يكون عمره؟ إن عمره مقارنة بأعمالنا قصير لكن أثره كبير رحمه الله تعالى. إذ عاش 35 عام وشهرين وأربعة وعشرين يوما، هذه مدة حياته، خمسة وثلاثين عاما وشهرين وأربعة وعشرين يوما، وإن شئت قل خمسة وثلاثين وثلاثة أشهر تقريبا، لكن بالتحديد هو هذا عمره. وما مات رحمه الله إلا وقد خلف العلم الكبير، وسنأتي إن شاء الله تعالى بمختصر لحياته لا يحصل أن نتكلم على أثره، ونحن لا نعرف كيف نشأ في الجملة ودرج وتخرج حتى وصل إلى ما وصل إليه، فأينعت ثمار شجره وأصبحنا نقتطف منها هذا الثمر المبارك. فالشيخ رحمه الله ولد بقرية تسمى بقرية السلام، والسلام هذا في لغة العامة عندنا في المنطقة الجنوبية وفي منطقة جازان بالأخص يطلقونه على شجر السلام، إذ كانت قريته هذه يحف بها شجر السلام من جميع الجهات ويغلق عليها. فولد في هذه القرية وهي تابعة لمدينة المضايع التي تعد حاضرة قبيلة الحكميين، الشيخ من الحكميين، والعامة عندنا يقولون عنهم الحكامية، فالحكميون منسوبون إلى الحكم ابن سعد العشيرة فرع من ملحد، وهم من أشهر القبائل ينتسبون إلى كهلان ابن سبع. فولد في هذه القرية في آخر رمضان كما قلنا، وهذه القرية تبعد عن مدينة جازان ما يقارب 25 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي. ثم انتقل بعد ذلك مع أسرته، مع أبيه وأمه وأخيه الأكبر منه صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحكمي، انتقل معه إلى قرية الجاضع. وقرية الجاضع هذه تدعى بجاضع بن سبيل، السبيليون أبناء سبيل بن يشرب بن يعرب بن قطاع، ولا يزال محنافهم معروفا إلى يومنا هذا، وقصبته وحاضرته مدينة صامطة التي أنا منها. الشاهد انتقل إلى هذه القرية وهي تبعد عن مدينة صامطة قرابة 4 كيلومترات أو 5 كيلومترات، فنشأ بها لأن والده كان أكثر مصالحه بهذه القرية، فأراضيه الزراعية وما يتعلق بأعماله كانت في هذه القرية، فنشأ مع أسرته في هذه القرية في صغره حتى ميز. فلما ميز التحق بأخيه في راعي الغنم، أخوه الشيخ محمد ابن أحمد الحكم أكبر منه سنا، وهو أول شيخ له تعلم على يديه، وقد ولي إدارة المعهد العلمي من عام 77 بعد أن توفي الشيخ حافظ رحمه الله، حتى توفي رحمة الله تعالى عليه قبل قرابة 7 سنين أو 8 سنين. الشاهد التحق بأخيه في رعي الغنم، وكان أخوه محمدا قد التحق بكتاب في هذه القرية، فقرأ حروف الهجاء في يوم واحد وأتقنها حفظا وكتابا، أيضا كان ذكيا. ثم في اليوم الثاني قرأ من القرآن ما تيسر من قصار المفصل، وليس كالصغار، فالصغير يعطى السورة والسورتين، وهذا أخذ ما يقارب 10 سور فحفظها به. تواصل بعد ذلك القراءة، والشيخ حافظ أصغر منه، فكان يقرأ في الكتاب، وحاجة الناس في ذلك الحين وضعف حالهم تمنع من إلحاق أبنائهم وأولادهم عموما، لا فلنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي نحن نحييها. فإن المتعلم اليوم يتعلم ويصرف له المعيشة، في السابق تصرفه المعيشة عن التعلم، لأنه لا يجد ما يقدمه للمعلم. ولا يزال في كثير من بلدان المسلمين إلى الآن يصرف على المتعلمين والطلبة. فعندنا هذه النعمة التي كثير من أبنائنا بل ومن إخواننا يغفل عنها ولا يقدرها حق قدرها. فالشاهد تلقى الشيخ محمد تعليمه الأول فأتقن القراءة والكتابة، فوصل أول ما وصل إلى صورة الهجر مع إتقانه للكتابة والقراءة إتقانا بمعنى كلمة الإتقان. فكان بعدما يأخذ الدرس في الكتاب يعود إلى البيت فيعلم أخاه الحاضر، فيقول رحمه الله: إن حاضرا كان على درجة من الذكاء أشد مما كنت أتصور، فما مرت إلا أيام يسيرة تقل عن الأسبوع حتى أصبح الشيخ يستطيع القراءة في المصحف بنفسه. فعجب الشيخ محمد من هذا واستنكر خيرا وتفاعل خيرا من أخيه حينما رآه على هذه الحال. ثم واصل الشيخ بعد ذلك القراءة في الكتاب إلى أن وصل إلى سورة التحريم، ومع ذلك كله لم يترك أخاه حافظا رحمهم الله تعالى جميعا. فقد كان يعود إلى البيت فيتعاهده ويعلمه ما تعلم من قراءة وكتابة. ففي هذه المدة أتقن الكتابة والقراءة على يد أخيه الشيخ محمد رحمهما الله تعالى جميعا. ثم انقطع الشيخ محمد عن الكتاب لسبب أو لآخر لا يهمنا ذلك، وبقي على ما هما عليه بعد أن أتقن القراءة، فأصبح يعرف لأنه حفظ كما قلت لكم حروف الهجاء بجميع حركاتها رفعا وجرا نقبا، فكان لا يكاد يخفي. فعلم أخاه فانطلق بعد ذلك سويا، وأخوه أكبر منه بكثير، فانطلق بعد ذلك سويا بالقراءة والمواصلة. وكان رحمهم الله تعالى يشتغلان برعي الغنم، وفي وقت عودهم وفراغهم في البيت يشتغلان بالقراءة في القرآن. فتم على هذه الحال إلى أن ختم القرآن الكريم كله قراءة مزوجة من غير ما نحن متقنة. ثم مع إتقان لما للخبر استمر الشيخ حافظ رحمه الله في تحسين خطه وتنمية قوته في القراءة وتمكنه منها. وهذا كله الشيخ ذو العاشرة إذ أكمل قراءة القرآن من الناس إلى البقرة وعمره 7 سنوات، عمره 7 سنوات أكمل قراءة المصحف متقنا لا يتحدث. ثم بعد ذلك كان على درجة عالية من التطلع إلى القراءة في حين قلة الكتب وقلة المعلمين في ذلك الحين. فكان الشيخ محمد بحكم كبر سنه لا يسمع بفقيه في قرية عنده كتاب إلا ورحل إليه وطلبه أن يعيره إياه يقرأ فيه ويستنسخه هو وأخوه الشيخ حافظ. فسمع أول ما سمع بشخص عنده الرحبية كان فقيها فرضية، فذهب إليه وهو يبعد عن قريته بقرابة 10 كيلومترات، فأخذ منه الرحبية فعاد بها عالية فنسقها هو وأخوه، ونسقها حافظ بخطه وحفظها في 3 أيام وهو في هذه السن دون العاشرة. ثم بعد ذلك بلغهما عن شخص آخر أن عنده كتاب من الكتب وهما يتشوقان إليه، ذلك من كتاب الأصول الثلاثة وكشف الشبهات. فقام الشيخ محمد سعادته فجار ذلك الرجل في خليته واستعار منه الكتاب هذا وهذا وعاد به، فنسخاه ما في تطوير، فنسخاه هو وأخوه. فلما أعاد أكتب على هذين الكتابين قراءة وحفظا وتدبرا وتفهما. ثم بعد ذلك جاء السبب المبارك، بلغ الشيخ حافظا وأخاه محمدا عن شخص جاء من اليمن ثم رحل إلى هذه البلاد وانقلب معه إلى منطقة جازان بكتاب مجموع في رسائل، فيه رسائل أئمة الدعوة المجدية. وكان ذلكم الشيخ الفقيه اليمني ينزل قرية أبي حجر الأسفل وهو تابع للإخلاف بني سبيل، يبعد عن مدينة صامقة قرابة 10 كيلومترات إلى 12 كيلومتر. فذهب إليه الشيخ محمد فاستعار منه هذه المجموعة وعاد بها، فأخذ يقرآن هو وأخوه الشيخ حافظ في هذا المجموع الذي غفر به. وهنا أخبره ذلكم الرجل بأن في صامقة عالم قد سجل يدعى الشيخ عبد الله القرعاوي، وعنده كتب تصلح لكم إذا أردتم. فهذا الذي عنده الكتب، يعني الذي يأتي بالكتب في ذلك الحين ويسافر من أجلها وينقلب بها معه في الأسفار هذا قليل. الغالب أن المرء إذا سافر وعنده كتب يتركها في مكتب بلده حتى يهيئ مكانا ثم يستلحقها بعد ذلك. فعاد إلى أخيه حافظا وأخبره بالخبر. وكان الشيخ رحمه الله هو وأخوه في هذه المدة لا ينقطعان عن القراءة والتحفيظ، فقد كان الشيخ يصطحب مصحفه معه في رأيه للغنم الشيخ حافظ، بل إنه حفظ نامية الأفعال وهو يرعى الغنم لابن مالك، وهي من أصعب المنظومات، والذي حمله على حفظها من غير فقه بمعناها، حمله على حفظها أن الرعاة كانوا يتبارون فيما بينهم ويعجز بعضهم بعضا بأن كل واحد منهم يأتي بكلمات تفتحش المخارج أو تتقارب المخارج فيها مخارج الحروف، ومن يستطيع أن يأتي بكلمة مثلها. فكان الشيخ حافظ لصغر سنه يعجز، فرأى هذه المنظومة وقعت بين يديه فحفظها، فكان يسابق بها الرعاة فيعجزهم ويحارون لا يستطيعون أن يأتوا بكلمات على نحوها، فحفظ لامية الأفعال بهذا السبب. الشاهد أن الشيخ رحمه الله في هذه الفترة أيضا حفظ الجزرية وهو دون العاشرة، كل هذا دون العاشرة، حفظ معها الجزرية، لامية الأفعال، الرحبية، كشف الشبهات، هذا شيء عجيب لكنه من الله تبارك وتعالى. فالحافظ لما سمع بهذه العبارات من ذلكم الرجل اشتد تشوقهما الى الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وكان بعد ذلك اللقاء فكتب الشيخ حافظا رحمه الله كتابا بخط يده وجوده وجمله واحسنه وأرسله مع أخيه محمد، لأن محمد أكبر، فأرسله معه إلى مدينة صامقة إلى الشيخ عبد الله القرعاوي يطلب منه أن يعيره كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويطلب منه أيضا فيه النجيء والزيارة لهم في قريتهم قرية الجابع التي يسكنها مع والديه. وكتب في مقدمة الكتاب بيتين من أغني في هذه السنة، تسمعوا ما كتب. كتب رحمه الله في الفاتحة يقول: إن الذي رقم الكتاب بكفه خطه. إن الذي رقم الكتاب بكفه يقري السلام على الذي يقراه وعلى الذي يقراه ألف تحية مقرونة بالنفس حين يراه. مع جمال الخط وجودة التعبير فلما بلغ هذا الكتاب ونقل الحديث نختصره، لما بلغ هذا الكتاب للشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله سأل الشيخ محمدا ما الذي كتب هذا الكتاب، من صاحبه؟ قال أخي حافظ وهو أصغر مني ولا يستطيع الحضور لاشتغاله بخدمة والديه ورعيه. قال له ماذا يعمل؟ قال يرعى الغنم. فأخذ يقلب الكتاب وقرأه في الطريق وهو إلى المسجد قبل صلاة الظهر. فلما وصل المسجد صلى ثم عرض الكتاب على طلبته الذين كانوا عنده ثم أعاد القراءة ثم قال هذا كتاب راعي غنم بالله، هذا كتاب راعي غنم، الكتابة جميلة والمكتوب أجمل، هذا كتاب راعي غنم. وأخذ يردد هذه العبارة. وكان هذا الكتاب قد أرسل يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، فرحب الشيخ بهذا وقال لأخي محمدا سنزوركم يوم الخميس. فكان اللقاء بعد ذلك. فخرج الشيخ عبد الله القرعاوي من مدينة قانطة إلى قرية الجاضع يوم الخميس في العصر، وكان قد رتب له اللقاء مع شيخ القرية في سلام نختصره أيضا. وقدم الشيخ رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا مع شباب طلابه ونزلوا ضيوفا على شيخ القرية وصلوا المغرب وألقى فيهم موعظة بليغة عن التوحيد وأهميته والصلاة وأهميتها. وكان الشيخ حاضر في رأيه، ثم لما عاد جاءت صلاة العشاء فكان اللقاء بشيخ عبد الله القرعاوي بعد العشاء، فالتقى به بعد العشاء. فلما التقى به ودخل في المجلس سأله أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ عليه وعلى الحاضرين شيئا من القرآن مما يحفظه من السور الشبكة. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وذلك لما سمعه من حسن قراءة الشيخ حاضر وتجويده وإتقانه لهذه القراءة في ذلكم القطر في تلكم القرية النائية التي لا يوجد بها من يعلم على هذا النحو. فما كان منه إلا أن أخذ بيده وأجلسه بجانبه الأيمن، وأخذ بيد الشيخ محمد حامل الرسالة وأجلسه على جانبه الأيسر، ثم أخذ يسائلهما عن العقيدة في التوحيد، يسائلهما في بعض سور القرآن، يسائلهما في الفرائض، يسائلهما في الكتاب، وهما ينطلقان بالجواب من غير ما تلعثم ولا تردد. والشيخ حافظ في هذه السنة المبكرة رحمه الله تعالى، فلما رأى ذلك الشيخ أعجب به وقال تلك الليلة ما نروح نبيه. فباتوا عندهم هذه الليلة، تلك الليلة التي هي ليلة أظن الخميس، ليلة الجمعة. وأصبح الجمعة خطب بالناس هو وأعلن أن مدرسته السلفية انتقلت من قانطة إلى الجاضع وستبدأ الدراسة في الجاضع. فبدأت من يوم غد يوم السبت الدراسة في الجاضع لأجل الشيخ حافظ، فأقام مدة وهي تتمة شهر شعبان من ذلك العام عام 59 و300 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقام شهر شعبان، بقية شهر شعبان من 12 إلى نهاية الشهر، يعني قرابة 20 يوما. وطلبة الشيخ الكبار الذين من صانطة يأتون ويروحون ويعودون إلى صانطة ثم يأتون إلى الجامع يتعلمون في هذه المدة 20 يوما، قرأ الشيخ مرة أخرى على الشيخ حافظ على الشيخ عبد الله القرعاوي قرآن مجودة، ثم قرأ عليه صحفة الأطفال وخطها بخطه كما درس عليه 40 النووية وشرحها، ثم درس عليه بلوغ المرام، ثم درس عليه مرة أخرى الرحبية التي كان يحفظها من قبل وبعضا من مبادئ الفقه والحساب في 20 يوما. ولكن كانت الدراسة تبدأ من بعد الفجر إلى الضحى، ثم ينطلق الشيخ حافظ بأغنامه، ثم يعود الظهر بعد الظهر فيعود إلى الشيخ ويجلس عنده إلى العصر، ثم ينطلق بأغنامه، ثم يرد بعد ذلك المغرب فينطلق إلى الشيخ فيبقى عنده إلى بعد العشاء. فكان اليوم كله يوم عمل تحسين وجد واجتهاد، فقرا في 20 يوما هذا المقدار. ثم بعد ذلك تضرر طلبة الشيخ الكبار فقالوا للشيخ لا بد أن تعود المدرسة إلى طامطة، فتردد الشيخ. فلما رأى الشيخ حافظ أخوه هذا من الشيخ ومن الطلبة أدرك أنهما قد تسببا بالمشقة، فأذن للشيخ بالعودة ووعداه بأن يأتيا إلى طامطة ويدرك عليه. فانطلق نفس الشيخ وانطلق بعد ذلك إلى طامطة، ثم بعد ذلك التحق الشيخ حافظ أبوه ومن كتب الله لهم، التحقوا بالمدرسة السلفية في طامطة التي أنشأها الشيخ عبد الله رحمه الله القرعاوي عام 58 لما قدم إلى المنطقة. التحق بهذه المدرسة وبقي فيها عند الشيخ بقية العام 69، يذهبان ويجيئان ويتقطعان. بعض الأحيان يتقطع الشيخ حافظ على الحضور، وذلك لأنه صغير أبويه ومن اشتغاله بخدمتهما وتعلقهما به، فإن الشيخ قد طلب منهما في أول الأمر أن يتركاه ليذهب معه ويتكفل لهما براع ومن يقوم مقام الشيخ، فرفض ذلك. لكن بعد ذلك شاء الله تبارك وتعالى وتوفيت أم الشيخ، وفي عام 60 التحق الشيخ في مطلع الستينات التحق بمدرسة الشيخ عبد الله القرعاوي السلفية في مدينة طامطة، وكان لا يغيب إلا قليلا. ثم في نهاية عام 60 حج مع أبيه ومع والده وكان صغيرا، ثم توفي والده رحمه الله. بعد ذلك كانت السكنة الكاملة في مدينة طامطة في المدرسة السلفية، وكانت هذه المدرسة مقر الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. وفي هذه الفترة أقبل إقبالا عظيما عجيبا قريبا لا نظير له، يصفه طلابه الكبار وزملاؤه في الوقت نفسه في الأخذ عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. فأتم حفظ القرآن، ثم أقبل بعد ذلك على التفسير وقرأ تفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وقرأ غيره أيضا من التفاسير كالجلالين وحاشية الجمل عليهما. ثم بعد ذلك قرأ عددا من الكتب، لأنه وجد مكتبة شيخه وقديمة كتبه التي ذكرها لهم ذلك الرجل، فوجد فيها الصحيحين، ووجد فيها سنن النسائي، ووجد فيها سنن الترمذي، ووجد فيها موطأ ابن ماجه. وحدثني شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد رحمه حفظه الله النجمي بأن سنن ابن ماجه لم تكن عندهم في ذلكم الحين، فأتب الشيخ حافظ رحمه الله على هذه الكتب، ثم قرأ فتح الباري كله من أوله إلى خاتمته، والعلم كله من أوله إلى خاتمته، ثم النووي على صحيح مسلم كله من أوله إلى خاتمته، ثم قرأ الموطأ، ثم تدريب الراوي، ثم الباعث الحديث في الصرع الحديث، ثم مقدمة ابن الصلاح، ثم نخبة الفكر، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم فتح المجيد، ثم الواقفية، ثم الحموية، ثم اقتضاء الصراط المستقيم، ثم إغاثة اللسان، ثم زاد المعاد، ثم اجتماع الجيوش الإسلامية على نظم عصر الجهلية، ثم القصيدة النونية المشهورة، ثم قرأ الدرر المضية للشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى مع شرحها، وقرأ في أصول الفقه الورقات مع شرحها، وفي الفرائض الرحبية مرة أخرى على شرحه، ومرة ثالثة مع شرحها للشنشوري. وكان في هذه القراءة كلها يأخذ مأخذ الجد، يكتب ويعلم ويلخص مع صغر سنه كل ما يستفيده من ذلك. ثم اتجه بعد ذلك إلى النحو فقرأ الأجرمية حتى ختمها وأتقنها، ثم انتقل بعد ذلك إلى ألفية بن مالك حتى حفظها وأتقنها وعارضها وحمل عليها وعدل عليها فيها بعض الأبيات. ثم بعد ذلك قرأ خبر الندى لابن هشام رحمهم الله تعالى جميعا، ثم قرأ البداية والنهاية من أولها إلى آخرها حرفا حرفا، وكان يختار لزملائه فيقرأ عليهم منها الحوادث المهمة والكبار بعد صلاة العشاء في رمضان. وفي هذه المدة أتم حفظ القرآن في شهر، حدثني بذلك والدي وحدثني به عمي جد أولادي كما رأى ذلك أو رأي ذلك منه رحمه الله تعالى، إذ كان من أول النهار إلى أوسطه أو إلى قبيل الظهر يحفظ جزءا، ومن بعد قبل الظهر إلى قبيل العصر يرتاح يحفظ جزءا، ثم يرتاح قبيل العصر نومة خفيفة، ثم يقوم يصلي العصر ثم يراجع ويصلي بهم التراويح، فمن سلك رمضان الا وقد اتم حفظ القران. وحدد الشيخ احمد النجمي حفظه الله يقول: لما جئنا عند الشيخ طلب منا الشيخ عبد الله القرعاوي، وكان الشيخ صغيرا والشيخ حافظ صغيرا، طلب منا الشيخ عبد الله القرعاوي حفظ للقران، فقرات انا في اليوم الاول ثمن وحفظته، الشيخ حافظ حفظ جزءا. في اليوم الثاني حفظت ثمن، الشيخ حافظ حفظ الجزء الثاني. اليوم الثالث حفظت ثمن، الشيخ حافظ كمل البقره. يقول: فقلت للشيخ حافظ: اما انا فلا اجاريك، فتركت الحفظ معه، احفظ على طريقتي، لا استطيع كل يوم جزء، هذا شيخنا حي. فهذا يدل على ما اتاه الله سبحانه وتعالى من حاضره. ويحدثني ايضا شيخنا الشيخ محمد النجمي عنه محمد بن احمد الحسن اخوه، عن انه حفظ خلق افعال العباد في ليله البخاري، اذ في سنة من السنين زار مع سيدنا الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أحد شيوخ الشيخ حافظ، فقد درس عليه قرابة نصف عام دراسة مستمرة، ثم بعد ذلك في كل حد يدرس عليه. فكان أن وصل إلى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في ذلك الحين من مصر نسختان من كتاب خلق أفعال العباد، فلما وصل البريد إلى الشيخ وكان عنده الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ وأخوه محمد، فلما فتح البريد واذا به فيه كتاب خلق افعال العباد، فذكره الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزه للشيخ عبد الله القرعاوي، فلما سمعه الشيخ حافظ شهق شهقه ووصفها لي اخوه الشيخ محمد رحمه الله هكذا قال، تعلقا بالكتاب لانه يسمع به ولم يره. فلما انصرف او اراد الانصراف بعد العشاء، هذا كان عند الشيخ، طلب من الكتاب منه الكتاب عارية، فأعطاه نسخة. يقول الشيخ محمد: فلما مررنا مر الشيخ بالطريق وأخذ دفترا، اشترى له دفترا، ثم نزلنا إلى المسجد الحرام، فأنا صليت السنة ثم توسلت غطرتي ونمت، والشيخ حافظ نسخ الكتاب كله، فما أذن المؤذن الأول إلا وهو يقول: وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، ثم أيقظني للوتر فأوترت، والشيخ ذهب يطوف ثم عاد إلى الوتر. ثم بعد ذلك الصباح لما عذر يقول: من الإفطار عند الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مع شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي، فعاد إليه الكتاب، فقال له الشيخ: ما شاء الله قد قرأته كله. فقال له الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي: بل كتبه كله، ولو شئت وقلت حفظه لما أبعدت. فأخذ الشيخ يسأله عن بعض أحاديثه وهو يعيدها عليه بالسند والمتن عن ضحك، فقال: المقطوع لك والكتاب لك، المقطوع لك والكتاب لك. حدثني بهذا أخوه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مكتب الدعوة والإرشاد عام 1400 رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد أن للشيخ يعني في هذا الباب حالات غريبة وعجيبة، كرامة من الله تبارك وتعالى. فهذه بعض حاله مختصرة، وله من الشيوخ غير الشيخ عبد الله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الرحمن المعلمي، الشيخ عبد الرحمن المعلمي العالم المحدث الفاضل المشهور رحمه الله تعالى، وقد كان يجله إجلالا كثيرا، وقد كان يشرف أيضا على طباعة كتب الشيخ حافظ، وأشرف على تصحيح أرباب جميل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. والحاصل الكلام في هذا الجانب كلام كبير. لما بلغ الشيخ حافظ مبلغا ورأى الشيخ عبد الله القرعاوي من تلميذه النبوغ هذا وحانت وأدرك منه التمكن، بدأ باستدلاله، فقال له: لو نظمت لنا نظما يدل لنا أو يدلنا على مقدار ما حصلت. فكان النظم هذه القصيدة المشهورة بين الناس إلى الآن سلم الوصول، نظمها وعمره 20 عاما، نظمها وعمره 20 عاما، ثم قر عليها وشرحها بمعارف القبول الذي يعد من أجمل الكتب في الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، وعمره 24 عاما. كتب هذا الكتاب. فالشاهد هذا ملخص من سيرته الذاتية رحمه الله تعالى. أما جهوده بالعقيدة رحمه الله فالجهود كثيرة جدا، وهي ما بين حياته التعليمية والعلمية وما بين حياته العملية. أما حياته التعليمية فجهوده في نصرة العقيدة ونشر العقيدة يخرج من خلال التعليم، وأشهر ما ألف في ذلك ثلاثة كتب، وإلا له غيره، لكن أشهر ما ألف في ذلك ثلاثة كتب. الكتاب الأول نظما، وهو الذي ذكرناه لكم، كتاب سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله المنفذل، فقلت مع عبدي ومع إسفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غير الآخر. هذه المنظومة العظيمة التي اشتملت على جل مباحث العقيدة، ثم بعد ذلك سر عليها فنظمها نظما، فانطرحها شرحا سلسا سهلا واضحا قويا، ودعما بالأدلة مسهلا استقصاء الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتملت هذه المنظومة على عقيدة أهل السنة والجماعة بأصول الإيمان وأنواع التوحيد وما ينافي هذا التوحيد وما ينافي كماله من أنواع الشرك والبدع، كما أفاض وأطال في توحيد الأسماء والصفات، وتكلم على ذلك بكلام عظيم جدا. فافتتح هذا الباب بقوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يرحم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماء الحسنى صفاته العلى، إلى آخره. ثم فصلها 11 فصلا وخاتما، تكلم فيها على كل ما ذكرناه من توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بالسحر وما يتعلق بالطيرة وما يتعلق بالتنجيم وما يتعلق بجميع مباحث العقيدة تجدها في هذه المنظومة. نعم، فالشاهد حينما تنظر إلى هذا الكتاب تعجب منه. بل قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله لما أرسل إليه الكتاب، يقول هذا للشيخ بعد ذلك لما التقى به، يقول: لولا أنه كتب على هذا الكتاب اسم حافظ لقلت إنه لأحد أئمة السلف الأولين. هذا الشيخ محب الدين الخطيب: لولا أن كتب على هذا الكتاب اسم المؤلف لقلت إنه من كتب السلف الأولين رحمهم الله تعالى. وهذا واضح لا في سهولة نظمه، ولا في أيضا اتساع الشرح واستقطاعه لتحرير الاعتقاد. هذا وثاني نوعي التوحيدي: إفراد رب العرش عن نبيه، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. لما جاء إلى توحيد الإلهية ثم قال عن العبادة: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، والشرك نوعان فنر شرك أكبر به خلود النار إلا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاد إلى غير ذلك من النظم الطويل العريض السهل الممتنع أن تجد أحدا يتمكن من النظم مع السهولة والعذوبة، وما استطاع أن يدخل بالبيت النظم فإنه لا يتأثر عن ذلك أبدا. ولما جاء إلى المشكلة العظيمة التي طمت وعمت في العالم الإسلامي، وهو بناء القبور وبناء المساجد عليها، بناء القبور والأضرحة عليها، ثم بعد ذلك بناء المساجد واتخاذ هذه القبور مساجد، تكلم على ذلك وأفاض: ومن على القبر سراجنا الغد أو ابتنى على الضريح مسجدا، الضريح هو البناء، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار من ذا ونعم فاعله كما روى عن السنن. لا يستطيع يدخل شيئا من الأدلة في النظم إلا وأدخل لا يتأثر عنه. فإذا قرأ القارئ هذه المنظومة يجد قوة الشيخ في أسلوبه رحمه الله مع سنه المبكرة. 20 سنة اليوم لا يزال في اللعب إلا القليل القليل الذين يوفقهم الله بأسرة بعد توفيقه جل وعلا أو بصحته. إلى 18 وهو لا يزال في اللعب واللعب والمرح، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، أعني بالتقدير ما قد قدره في الكون لا في السرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير وحبسه القدر بلا نكير كما أتى في السنة المصرعة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أذن أمر بقتله أتى عن عمري وصح عن حصة عند مالك ما فيه أقوى مرتب للسالك. وهكذا تجد الإشارة إلى النصوص وإلى تقريبها في النظم، وهذا قليل في مثل هذه الأوقات عند الناظمين في هذه الأوقات المتأثرة. لما تأتي إلى الإيمان وتقريره أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله فيه متفاوتون ومتفاضلون منهم ومنهم ومنهم، تجده يقول إيماننا يزداد بالطاعات ونقصه يقول بالزلات وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأم لا أو كالرسل؟ ردا على من؟ على المرجئة الذين يقولون الإيمان بعض أحادهم وإيمان جبريل واحد، والفاسق المري بالعصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان إلى آخره ما قال في ذلك. وهكذا تجده في الجوهرة الفريدة وهي الكتاب الثاني له، والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مظلوم ومقبول وفاضله منهم ظلوم وثبات ومقتصد. وهذا ما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه فقاموا عقدا صفى ما شابه عقده. فهكذا يقرر الاعتقاد رحمه الله تعالى في هذه الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى. فتجده أول ما يبدأ يقرر هذا التوحيد ويرد على شبه المخالفين شبهة شبهة بالأدلة الصريحة الواضحة بدلالة المنطوق أولا ثم بدلالة المفهوم، يكر على هذه البدع لا يدع منها شاذة ولا فاذة، فرحمه الله تعالى. أما الجوهرة الفريدة ففيها ما ليس في السلم وبالسلم ما ليس أيضا في الجوهرة، وإن كانت الجوهرة من آخر ما نظم لأنه نظمها رحمه الله بعد أن طعن فيه. مع هذا كله لم يسلم من الطعن في عقيدته، وقال بعضهم فيه إنه جيد. وهذه سنة الله في كل داعية يقوم داعيا للناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلو من مخالف. فلما جاء إلى هذه العقيدة نظمها وما أخلاها من جميع مباحث العقيدة في الجملة، فجاء إلى الشرك فقال والشرك جعلك ندا للإله، ولا يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتفقده بدفع شر ومنه الخير تستفيده، مثل العلا بدعى الأموات قد هتفوا يرجون مدتهم من بعد ما فقدوا، وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلن الأعلى النتيجة افتتاح ليس يفتقد، فهم ينودون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد فقدوا. إن لم تكن هذه العلا الأفعال يا علماء سرا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. وهكذا تجده ينظم في هذه المباحث يبين الاعتقاد الصافي الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقادا صحيحا صريحا واضحا، واستفتح هذه العقيدة وهي الكتاب الثاني له، والوقت لا يستطع أن نذكر كل شيء. استفتح هذه العقيدة بالحث على التمسك بالسنة والتبري من البدع وأهلها، فاستفتحها بعد انفاذ الخطبة قال وبعد في أصول الدين جوهرة سليمة بلنا التوحيد تعتقد بشرح كل عرى الإسلام كافلة وناقص كل الذي أعداؤه عقدوا، وما أبرئ نفسي من لوازمها والله أسأل منه الخير والرشد إلى آخره. فاستفتحها بالبراءة من البدع وأهلها، فقال رحمه الله فضل في براءة المتبعين من افتراءات براء من الأهواء، وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. والله لست بجهلي أخاذني، يقول في الله قولا غير ما يلد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل ذات الله قد جحدوا. كلا ولست لرب من مسبهة، إذ من يسبهه معبوده جسد، ولا بمعتزلي أو أخاذر في السيئات على الأقدار ينتقد. كلا ولست بشيعي أخاذغن في قلبه لصحاب مصطفى يقض، يعني الشيعة الرافضة. كلا ولا ناقضي ضد ذلك، بل حكم الصحابة ثم الآن نعتقد. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلق قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند. كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المثاني للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها ندب الهوى إنا لها عبد. ولا نطيق لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد إلى آخر الفصل. فالشاهد تبرع من البدع وأهلها، وتبرع من هذه الطرائق المخالفة لأهل السنة، مما يدل على أن الموحدة السنية الصادقة لا بد عنده من أن يجمع بين الولاء والبراء، الولاء للسنة وأهلها، والبراء من البدعة وأهلها. والبراءة تكون ببغض البدعة وببغض حملتها والدعاة إليها. فالشيخ يقرر هذا ويتبرع منه، يتبرع من أصحاب الكلام والفلسفة والمنطق. وما أرسط ونبطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفلس، ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا، ولا الذي بنصوص الشر يستند. لخصوص الشر يعني خصوص الحكم لابن عربي الذي قال عنه العلماء خصوص الكفر والزيق والزندقة، ولا الذي بخصوص الشر يستند. لا، هذا يبين أن طالب السنة لا بد مع طلبه للسنة وسيره في طريقها لا بد له من أن يحب حملتها وأهلها ويبغض البدعة وأهلها. إني براء من الأهواء وما ولد، ووالديها الحيارى ساء ما ولد. وعلى هذا يبوب أبو داود رحمه الله باب ما جاء في هجر أهل الأهواء، مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. المجانبة شيء والبغض شيء آخر. فقد تجانب المبتدع لا لعقيدة في قلبه بشيء خارج، قد يكون هذا المبتدع مراقبا من الحكام، مراقبا من الدولة ينظر إليه، قد ينالك إذا جلست معه انقطاع شيء من الدنيا عنه، فأنت تهرب عنه وتبتعد، لكن قلبك عامر بحجه. هذا ليس. يقول أبو داود في كتاب السنة باب ما جاء في مجانبة أهل الأهواء هذا السنة، وبغضهم شيء آخر. ويجب تحته حديث أو زفار الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فهذا من الإيمان. فالآن كثير من الناس يزعم أنه على نهج هؤلاء الأشياخ، ووالله إنه ليس على نهجهم. إذا جاء بالبدع لا ينكرها، إذا قام المنكر أنكر على المنكر على البدع، ويمالك يملك على أهل البدع وعلى رؤوسهم، وينكر على أهل السنة ويقف في وجوههم وإلى الله المستدعى، ثم بعد ذلك يزعم أنه على طريقة هؤلاء العلماء. حاشا وكلا، هؤلاء العلماء والرافضون حقيقة هم من صاروا على طريقتهم، يبرؤون من البدع والمحدثات فضلا عن الشرك، ويحاربونها بكل ما استطاعوا من قوة. فمن كان جاهلا عنده، ومن كان ذا شبهة فهموه حتى يرفع الشبهة عنه، فإن وجدوا منه الإصرار قاموا بالرد عليه وتحذير الناس منه ورفع أمره إن استطاعوا إلى من يأخذ على يديه حتى لا يضل الناس بسببه. فالشاهد الشيخ رحمه الله هذا الكتاب النظر الأول سلم الوصول، وشرحه الثاني معارف القبول، ثم بعد ذلك الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وهي مقابل جوهرة التوحيد، هذه التي يسميها أصحابها جوهرة التوحيد ظلما وعدوانا، والتي يقول فيها قائلها ناقيا الصفات وإثبات الصفات عن الله تبارك وتعالى، وكل نص أوهمت تشبيهها أوله أو صوره رمزا، هذه طريقة محمد. محمد صلى الله عليه وسلم؟ هلا ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة. أرى إن الله كان سميعا بصيرا على منبر الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم أشار بإصبعيه السبابة على عينيه السبابتين، والإبهامين جعلهما على أذنيه، مبالغة في تحقيق الصفة. يجيله الأعراب فيقول له طافلة، يضحك ربنا فيقول أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهؤلاء يحرفون هذه الصفات. أهل السنة ليسوا على هذه الطريقة، أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله الصحيحة الثابتة صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون له مثيلا وشبيها سبحانه وتعالى. فهذا رد على من؟ رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير أثبت فيه صفة السمع والبصر، ففي هذا رد على المعطلة. وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله في جوهرته: وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق فما أراده وعناه الله نعتقد. فالشاهد عند هذا الباب باب الاعتقاد عندهم لا تساهل فيه ولا تسامح فيه. فتجد الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان يستفتح هذا الكتاب الثالث وهو الجوهر الفريدة بالتبري من البدع واهلها، يعقد فصولا فصلا فصلا في مباحث العقيدة رحمه الله تعالى، ويبين ذلك غاية البيان. ومن اراد ان يرجع الى الجوهرة فهي ايضا مطبوعة، فليرجع اليها وسيجد تفصيل هذا الكلام كله فيها. اما ما يتعلق بجهوده العملية، فقد كان رحمه الله تعالى آية في الحرص على بيان التوحيد في كل المناسبات، في كل المناسبات، وعلى بيان السنة في كل المناسبات، في خطبه، في درسه، في طرحه، في كتابته، حتى إنه رحمه الله له وريقات شرح فيها مقدمة نظم العمريطي للورقات في أصول الفقه. فلما جاء إلى قول العمريطي في استمداد أصول الفقه أنه استمدوا من الشافعي علق عليه، قال وفي هذا أبلغ رد على من يقولون إن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام. فانظر إليهم هنا كيف ينسبونه إلى الشافعي، وإذا جاءوا إلى أصول الفقه يقولون عنه في شرحهم مستمد من علم الكلام، مع علمهم بأن الشافعي أشد الأئمة على أهل الكلام، وذكر كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا من مواقفه رحمه الله أنه ما كان يسمع ببدعة أو محدثة أو شيء من مما يذكر من المزارات أو القبور إلا وأنفذ إليها من يستطيع من طلابه وإخوانه بأمر من هؤلاء جميعا ومن شيخهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. وأحيانا يكون الشيخ معه وفي أوائل المبينين للناس رحمه الله تعالى. ثم أيضا كان له مجالسة لمن وجد، لمن يجد عليهم في مدينة صامقة وفي المنطقة كلها، ممن عندهم تأثرات بالاعتقادات الفاسدة كعقيدة الأشعرية. فقد ناظر عددا من المعلمين الذين قدموا ومن المدرسين الذين قدموا للتدريس والتعليم في المنطقة وكانوا على اعتقاد الأشاعرة، فناظر كثيرا منهم وهدى الله كثيرا منهم على يديه. لكنه رحمه الله تعالى كان لا يحب أن تكون المناظرة بشكل مناظرة كالسماع، وهذا يقول وهذا يقول، ولكنه كان ينحى بها، وهذا من حسن سياسته رحمه الله، كان ينحى بها نحو المدارسة يبحث يطرح المسألة كأنها مسألة ثم يطالع فيها ويورد بعد ذلك ما يورد عليها من الدلائل. من عند شبهة يورد هؤلاء ويورد وهو يأخذها شبهة وينقضها واحدة واحدة حتى لا يدع لصاحب الشبهة بابا ولا منفذا مفتوحا أبدا. فحين ذلك الناس أحد رجلين، من سبقت له عند الله سبحانه وتعالى الهداية فهذا يوفق لها، ومن كان من أهل الشقوة فهذا لا ينفع فيه شيء. ولكن ذكر الوالد والأحمام وأشياخنا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم ممن زاملوه وممن زاملوه وقرأوا عليه أن هذا نهجه رحمه الله، وقد رجع كثير ممن التقى بهم وكانوا على مذهب الأشاعرة رحمهم الله تعالى. فقد كان في هذا الباب ذا حكمة وذا فطنته وذا أسلوب طيب، وكان يخشى أيضا على نفسه في باب المناظرات. فإذا كان هذا حال العالم فكيف بنا نحن؟ يخاف أن يخرج البحث من باب الانتصار للعلم إلى الانتصار للنفس، فيطرحه على شكل مدارسة ومباحثة. من مناظراته أيضا ومحاوراته العلمية المسجلة قصيدته المشهورة في نصيحة الإخوان، فإن هذه القصيدة واضحة جدا في المناظرات والمحاورات مع من تطاول على أهل السنة وحاول أن يظهر ضعفهم وحاول أن يستعلي عليهم، حينما أباح القات والسمة وحينما أباح القات والدخان، فلما رأى ذلك رد عليه بنظم بديع لعلنا نذكر طرفا منه مكتوبا مطبوعا الآن، من شاء يعود إليه فليعود إليه وسيجده بإذن الله. فلما جاء إلى تحسينه، يعني قصيدة طويلة، لما جاء إلى تحسينه لهذا الأمر لأنه أباح القات والدخان ومنع السويسة السمة، هذا البردقان اللي يسمونه إخوان اليمنيين البردقان، نعم، فقال يا باحثا عن عفون القات ملتمسا تبيانه لدى أرباب المقالات، لقد لقيت عليما لو ظفرت به فكن خبيرا ودع عنك الممارات. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها وهو يبحث يبغى يشتري، والعصر هو يأكل، ومغربا وعشاء قط لم يأتي، هذا هو العز التخزينة كما يقولون، نعم مثل الجاب فأكرمكم الله قد ملأ شدقا وأخذ يعرف ويمر. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، ومغربا وعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة ومع فتور فمع سهو ووسوسة وغفلة مع تفويت الجماعات، ما يظن بذكات الجماعة، نعم. ثم يقول يا باحثا عن عفون القات ملتمسا سرب تبيانه لدى أرباب المقالات كله لذا شئت من وهم ومن سلة ومن فتور وأسقام وآفات، من حيث الصحة هذا عند الأطباء العقلاء الأطباء كلهم يقولون هذا. جاء إلى الدخان فقال سألتهم أحلال بالشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات؟ أجابني القوم ما حلت ولا حرم. فقلت لا بد من إحدى العبارات، ما في شيء اسمه لا حلال ولا حرام، أنابع أم مضر؟ بينوه لنا. قالوا مضر يقينا لا ممارات. قلنا فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الحظر في كل المضرات إلى آخره. فالشاهد يعني ينظر إلى الحجج القويمة النقلية والعقلية التي إذا سمعها العاقل والعقلاء ولله الحمد يستفيدون ويفهمون، فيقنعون بإذن الله تبارك وتعالى وينتفعون إذا كتب الله سبحانه وتعالى لهم. فكانت هذه القصيدة رائجة بين طلبته وزملائه والمنطقة عموما لأنهم ابتلوا بهذا البلاء، والدخان ابتلي به عموم المسلمين فانتشر بينهم، فنفع الله بها نفعا عظيما وسماها أو اشتهرت بهذا الاسم نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والسمة والدخان، فهي مطبوعة موجودة ومن أراد أن يراجعها فليراجعها. وكما قلت لكم لا يدع محلا أو بابا للتحذير من الشرك إلا ودخل، واستغل أن ذلك الباب. فمثلا لما تأتي إلى منظومته العظيمة الجميلة السبل السوية لنظم فقه السنن المروية التي تزيد على 2000 بيت، يتقع في 2000 وقرابة 300 بيت. لما جاء إلى المساجد قال تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نصا بالكتاب والسنن، وهي بيوت وهي رياض كرياض الجنة، فتعهديت لاتباع السنة. ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا إلى أن قال. أما اتخاذها على القبور فاحذر فذاك أقبح المحذور، فاحذر فذاك أقبح المحذور. الآن هذا بيان اسم فضل بناء المساجد وما يتعلق بها، لكنه لما جاء إلى هذا أدخله، لأنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم بعد ذلك شرع يبين حق هذه المساجد وفضيلتها، ويكره التحمير والتصوير عن الألوان فيها، بل فتنة عنها أتت تحذيره. فذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء، سوقا كذا بها أسلحة لا تشهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر، والنفس والمقتاد يتقيها، كذا الحدود لا تقام فيها. ومع دخولك اليمين قدمي، وفي الخروج حتى ذاك فاعلمي، وسل واستغفر وصل فيهما على رسول الله نصا علما، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فجري واعمل تهتدي، وكل وجه الارض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستبنيا من نهي عنه قد نقل، من ذاك اعطان وحمام الابل قارعة الطريق ثم المقبرة ومسجد من قارعة الطريق ثم المقبرة ومثلها مزلة ومجزرة، فذاك فوق سقف بيت الله وكل ما صحت به المنائي. فهكذا تجد ما يدع بابا يرى انه يلد السلم الا دخل فيه وسده على صاحبه. جهوده ايضا في التحذير من علم الكلام كما ذكرنا في وصيته الجميله لطالب العلم النينيه الشامله للاداب، وقد قسمها الى 4 اقسام، قسم في النصيحه عامه، وقسم في النصيحه بكتاب الله تبارك وتعالى، وقسم في النصيحه بالسنه والحث على حفظها، وقسم في الحث على تعلم العلوم الشرعيه والتحذير من العلوم العقليه المخترعه المبتدعه، وجعل في الاخره التحذير من علم الكلام. فقال واحذر قوانين ارباب الكلام. وهنا مناسبه، فقد جاء سؤال يسال عن القراءه في كتب الشيخ ابي حامد الغزالي، فانا اقول لك واحذر قوانين ارباب الكلام، فما بها من العلم غير السحر والسؤال، راموا بها حكم اخوات راموا بها رد حكم الله، واقترحوا للحق ردا وانفاذا لحكمهم، يرون ان تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المقبل العجمي، وان تحكمها في كل مستجر اذ ليس بالوحي من حكم لمحتكم. يعني عندهم الحكومه هذه التي تقيمون عنكم بنصوص الوحي هذه كلها ظنيه، العقليات عندهم هي القطعيه، فلاجل ذلك قدموا العقل على النقل. ففي اخر الوصيه لطالب العلم اوصاه بان يحذر قوانين الروايه علم الكلام، كما بينا ايضا لكم فيما سبق في الجوهره حينما قال وما ارقوا ولا الطوسي ائمتنا، هؤلاء هم المناطق، ولبن سبعين ذاك الكاذب الجمد. فهؤلاء الطوسي وارقوا وابن سبعين وابن سينا والفارابي، الناس لا يعرفون كثيرا عن ابن سينا والفارابي، وابن سينا باطني قرمطي، والان نرى بعض المدارس مدرسه ابن سينا. يقول ابن القيم رحمه الله وعاد ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بفسقه بهتاني، فرآه فيضا فاض من عقله هو الفعال علة هذه الاكوان. يعني القران ما هو منزل من عند الله تبارك وتعالى، عند ابن سينا القران ليس منزلا من عند الله تبارك وتعالى، وانما هو فيض من العقل الفعال فاض على عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه زكي وفاضل وقد جاهد نفسه حتى صفى، فتلقى هذه المواعظ وجاءنا بها خطط لا حقيقه لها، ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنه ولا نار ولا اقتصاد للمظلوم من الظالم ابدا. هذا راي ابن سينا في القران، والناس لا يعلمون شيئا عن ابن سينا الا انه مفكر اسلامي. فيقول هنا الشيخ ابن القيم شمس الدين ابن القيم رحمه الله فاتى واتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفكه بهتان حتى رأى الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. يقول الشيخ حافظ هنا رحمه الله فيه: ولابن سينا وفار بي قدوتنا، ولا الذي لخصوص الشر يزدد مؤسس الزيف والإلحاد، حيث بحيث يرى كل الخلائق بالباري، قد استعد معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والاسد، ولا الطرائق والاهواء والبدع الظلام ممن على الوحيين ينتقلون. ثم رد على القبائليين وجهود مشكوره، رد عليهم ردا عاما، ورد على بعضهم ردا مفصلا خاصا، فجاء الى هؤلاء وقال: ولا نصيح لعصري يفوه بنا يناقض الشرع او اياه يعتقد، لرى الطبيعه في الاشياء مؤثره، هل الطبيعه يا مقدور اذ وجدوا؟ انت من اوجدك؟ ثم رد على هؤلاء الحداثيين الذين يطالبون بتحرير المرأة والانخلاف من تعاليم الإسلام وأحكامه وقيمه: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يرتكب، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مقدور إذ وجدوا؟ وما مجلاتهم وردي ولا قدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يد إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيت لهم طردوا محسنين لها فيماتروا جعلا أو من بصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرون لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيتها البضعة تأديلا، وتنتقد من أجل ذلك بالإفرنج، كلام طويل نحن طوينا، من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تجيوا، وفي زي التقى تريدوا، وبالعوائد منهم كلها اختطفوا، وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا على صحائفهم يا طاع قد عتبوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وللشوارب واللحانة تشبها ومجاراة، وما ابتعدوا قالوا رقيا، فقلنا للحريض العام انتم ترضون لتحت ترضون الى الاكثر، قالوا رقيا، فقلنا للحريض نعم تفضون منه الى تسجيل معتقل، ثقافة من سماد ساء ما عليكم، حضارة من مرود هم لها عمد، عصرية عصرت خبزا فحاصلها، ثم نقيع ويا اغمار فالزيد موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمح قد يحدوا، ما بين مستعات سوء الى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الاضلال قد شهدوا، ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد، ومن بالغير محتسد لهم الى درجات الشر اهويه، لكن الى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والاهواء لهم سبه او سبب، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، قلتم بما شهدوا، عموا عن الحق مع انه واضح، صموا عن تدبره مع وجود من يقول به، في غيهم خلصوا، عن قوله خلصوا في غيهم سمد، كانهم اشترى قطب مسندة وتحسب القوم ايقاظا وقد رقدوا، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يفتقد المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين اذا ما غيرهم فسدوا، ان اعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وان احجموا عن نطره نهي، هؤلاء اهل السنه، اذا سكت غيرهم هم يقومون ويتكلمون، اذا عجز غيرهم عن نصره الحق يقدمون انفسهم لله تبارك وتعالى، فهذا شيء من كفاحه رحمه الله تعالى، بل في منظومته في اصول الفقه ما ترك الكلام على اصحاب القوانين الوضعيه والتشريع، فانه استفتح بهذا حيث رد فيها على هؤلاء بقوله: الحكم الحمد للعدل الحكيم البال المستعان الواحد القهار بالحكم البالغه العليه والحجه الدامغه القويه، قضى بكون ما يشاء فاظلم وشرع الشرع لنا فاحكم، لانه الرب بلا منازعه وهو الاله الحق لا ند معه. التشريع ما في معه احد، هذا الذي يقولون تلك التشريع، تلك الاحكام، تلك الحاكميه، توحيد الحاكميه، ائمه السنه والسلف والالحاد ما ابغلوه، ذكروه في كتبهم في اصول الفقه، ادخلوه الان في اصول الفقه، ما هو بس من ناحيه العقيده، حتى في اصول الفقه ادخلوه، فله رحمه الله تعالى الجهود الكثيره. الكبيرة المشهورة. وكما قلت لكم إن الكلام لا يستطع له هذا الوقت المحدد. آخر ما أختم به كلامه على طائفة من المبتدعة مقررا منهج أهل السنة والجماعة في حكمه على الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وردت إلينا، سواء كانت أخبار آحاد أو أخبار متواترة. فإن أهل الأهوى والبدع في هذا الباب جعلوا هذا الأصل ليردوا به السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوصلوا به إلى ما؟ إلى نقض ما أبرمه أهل السنة من الاعتقاد الصحيح. فإنهم يقولون إن هذه العقائد أنتم بنيتموها على أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تفيد إيه؟ إلا الظن. فاسمعوا إليه يقول: والخبر أعلم منه ما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثر، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق. وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة. وهكذا رحمه الله تعالى ما يأتي إلى مناسبة فيها مدخل لأهل الأهواء والبدع على أهل السنة إلا ويبني فيه بدلوه ويسلم فيه بسهم، وله ردود أيضا على القصيمي وغيره ممن ذكروا في حقه رحمه الله تعالى، ولا يستطيع المجال لذكرها. بعضها مطبوع وبعضها لا يزال مخطوطا في نظمه رحمه الله. وبعد، لعلي أكتفي بهذا القدر لأعرج على سؤالين أو ثلاثة من هذه السؤالات التي أمامي. فهذا الأول ما هو سؤال لكن كأنه يريد أن أصف له. يقول: متى توفي الشيخ محمد؟ أنا نسيت الآن، لكن توفي قبل 7 سنوات تقريبا رحمة الله عليه، وقد قرأت عليه جوهرة أخيه كلها قراءة ضبط وتصحيح رحمه الله تعالى في بيته. ثم يسأل: هل رأيت الشيخ حافظ؟ مات الشيخ حافظ قبل أن يأخذ والدي أمي. نعم. وهذا يقول: حتى ذا لو تذكروا شيئا من مؤلفاتكم، هذا لا علاقة له، لعل التجلالات عند إخواننا في المكتبات. وهذا سؤال آخر يقول: لو تطمئنوننا عن صحة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله. الشيخ يعني حاله مستقرة، بعض الأحيان يشتد عليه الألم، لكن حاله في الجملة حفظه الله مستقرة. وهو في الآونة الأخيرة أحسن منه عما سبق، ونرجو الله جل وعلا أن يقيمه بالصحة والعافية، وأن لا يحرمنا وإياه وإياكم الأجر، وأن يجعل حياته وحياة علمائنا خيرا لنا، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. وهذا سؤال آخر أيضا يسأل فيه سائله، يقول: هل تنصحون بقراءة كتب أبي حامد الغزالي؟ قلت لك سبق في أثناء الكلام الإشارة إلى ذلك، فأبو حامد الغزالي لا تقرأ كتبه إلا ما كان منها في علم الفقه وما كان في أصول الفقه، وعلى حذر بعدما تتأهل. أما ما عداها فأبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة، بل دخل في جوف الفلسفة وأراد أن يخرج منها فما استطاع. ويذكر عنه أنه تاب في آخر حياته، فالله يقبل توبته ويتجاوز عنا وعنه. أما ما كتبه من كتب في علم الكلام فهذا فيه من البلاء ما لا يعد ولا يحصى. وكذلك كتابه الآخر الذي عم البلاء به، ألا وهو إحياء علوم الدين، وكان جمع من العلماء يطلقون عليه إماتة علوم الدين، ففيه من التطوف والخرافات ما لا يعد ولا يحصى. وقد شحنه بالأحاديث الوافية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل أهل الأندلس في هنا وأهل المغرب يحكمون بحرق هذا الكتاب. فهذا الكتاب لا يصلح، وإذا رجع إليه يرجع العالم بقصد أخذ ما يريد منه للرد عليه، أما أن يكون مرجعا لك أنت أيها السني فلا، بل واجب على من أراد نجاة نفسه أن يحذر قراءة هذه الكتب، فإنه لا يدري لعله يقع فيها من حيث لا يشعر. ولعلنا نختم بهذا السؤال، من هو السؤال الأخير وعنده نقف، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فنتكلم بكلام موسع عن سيرته مما لم يرد في الكتب مما هو عند من أدركناهم ولم أره في الكتب مكتوبا. وقد ظهرت ثلاثة كتب أقسم بها الحديث، فليسمح لي المؤذن، الكتاب الأول جهود الشيخ حافظ في العقيدة لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علوس مدخلي، وهو أجمع هذه الكتب. الكتاب الثاني كتاب شيخنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، وتكلم فيه عن حياة الشيخ وجهوده العلمية. الكتاب الثالث فيما أعلم هو كتاب الشيخ سعود الشيخ، فقد تكلم فيه عن حياة الشيخ حافظ وجهوده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.